الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل بفضل الله مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المسألة 43، قال: جحود القدر. والجحود هو الإنكار، والجحود هو الإنكار، جحود القدر. القدر، ما هو القدر؟ القدر جاء من التقدير والقدرة، يعني من صفتين: صفة ذاتية لله وصفة فعلية لله عز وجل. الصفة الذاتية هي القدرة، والصفة الفعلية هي التقدير. والتقدير تقدير الله كله سبحانه عز وجل بالعلم. ولذا تجد العلماء حين يضعون لنا مراتب القدر يقولون المرتبة الأولى هي العلم، وما يقصدون إلا التقدير. فهم يقولون العلم، الكتابة، المشيئة، خلق أفعال العباد، هذه مراحل القدر الأربعة أو مراتبه الأربعة. المرتبة الأولى اللي هي العلم ما يقصد بها العلماء إلا التقدير بعلم، يقصد العلماء التقدير بعلم. ولكي تفهم مسألة القدر أضرب لك مثالا بسيطا جدا. لو أنك أنت عندك قطعة أرض وعندك مال وتريد إنشاء مثلا بيتا لك، بيتا لأسرتك، أو ما يسمى الفيلا هكذا، فأنت أولا تضع التصور لهذا البيت، تصور كيف يكون المساحة التي عندي مثلا 1000 متر، أنا سأبني على مساحة 700 و300 تكون زراعة، هذه المساحة التي سأبني عليها سأضع أساس كذا، لأن البيت الذي أريد أن أبنيه أريد أن يكون لا يزيد على 3 أدوار أو 10 أدوار أو كذا، فإذا الأساس لابد أن يتكلف كذا كذا، والدور الأول سيكون كذا، والدور الثاني سيكون كذا، والدور الثالث سيكون كذا، والمرفق يدخل بالطريقة الفلانية، والصرف يدخل بالطريقة الفلانية، والكهرباء تمتد بالطريقة الفلانية، ونحصل على أذونات الدولة وتصاريح و كل هذا أنت في محل التفكير، هذا يسمى تقدير بالنسبة للبشر، كلام عن البشر. فهذا التفكير تقدير كله موجود في ذهنك، ثم بعد ذلك تضع هذا التقدير على ورق، تأتي بورق وتكتب، تكتب رقم 1 كذا، رقم 1 الحصول على التصريح، رقم 1، رقم 2 توفير الأموال وتدبير الأموال اللازمة لإنشاء المشروع، رقم 3 الحصول على عمال ومهندسين لإقامة المشروع، رقم 4 مراعاة كذا 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 كما يفعل المهندسون المعماريون قبل أن ينشئوا أي مشروع، يضعوا على ماكيت أولا، وهذا ما يتدربون عليه مهندس، مهندس الإنشائي قبل أي عمارة تنشأ تجد صورة مرسومة والعمارة لم توجد، يعني في عمارة هنا والماء ما وما وضع ما حفر أصلا، فيضعون تصورات تامة للمشروع، دي اسمها الكتابة. يبقى أنت الأول المرحلة الأولى هي مرحلة التفكير، دي مرحلة التقدير، والمرحلة الثانية هي مرحلة الكتابة، ثم بعد الكتابة تنظر في إمكاناتك الموجودة، إمكاناتي موجودة، نعم في عزيمة للتهالك، فتشاء تريد إنشاء المشروع، تريد إنشاء المشروع، ثم يتم إنشاء المشروع. فهذه 4 مراحل أنت تخوضها لو أردت أن تنشئ شيئا. ولكن تعال نناقش هذه المراحل معك أنت. أول مرحلة، مرحلة التفكير اللي هي التقدير، هذه ممكن يحدث فيها خلل، أنت تفكر ولكن تفكر بطريقة غلط، وتفكر بأنك ستجعل واجهة البيت من هنا، وهذا خطأ، كان ينبغي أن تكون واجهة البيت من هنا، ولم تفكر في مسألة أنه المكان منحدر والصرف سيكون فيه صعوبة، وماء المطر لما سيصب عندك، فممكن وانت في التفكير تعمل ايه، يكون عندك خلل في التفكير، نقص في التفكير، لا 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 إشكال فيه. طيب، لكن ثم لما تيجي تكتب ممكن وانت بتكتب يحصل خطأ ورسومات غير منضبطة، رسومات فيها خلل، رسومات فيها خلل، ثم تيجي عند الإرادة تجد أن الإمكانيات غير متوفرة، أنا أريد أن أنفذ، أين الكذا مليون اللي عندي، في كذا وفي ديون، ما فيش، طب المال موجود، التصريح لم تأتي، التصريح أتت ولكن فيه تخويف ان هذا المكان سيزال بعد سنتين لان في الدولة في مشروع مستقبلي لانشاء طريق لمر. فممكن معوقات في الارادة نفسها، معوقات الارادة، ثم حين تريد وتأتي للتنفيذ قد يأتي موظف مرتشي، قد يأتي مهندس منحرف، عمال كذا، فيفسد المشروع. لله المثل الاعلى، هذا ضربنا مثل بالناس، لله المثل الاعلى. الله عز وجل قدر بعلم سبحانه، ولكن علم الله شامل سبحانه محيط، وتقدير الله عز وجل حكمة بالغة، فتقديره لا يمكن أن يأتيه أدنى مثقال ذرة من خلل. ثم لما كتب سبحانه عز وجل كتب كل شيء أحصاه في إمام مبين، كتبه بكل إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء وكل في الكتاب مستطر، كل أمر في الكتاب مستطر، كتب كل شيء سبحانه عز وجل. ثم شاء سبحانه أن يخرج الخلق على مراحل هو يعلمها سبحانه عز وجل. فهو قدر سبحانه قديما أنه بعد مثلا 5000 عام يخلق سماوات وأرض وهوها سبحانه، وبعد ذلك يخلق مخلوق اسمه آدم مثلا، في الوقت الفلاني يخلق مخلوقا اسمه آدم، وفي الوقت الفلاني يحدث كذا، في الوقت الفلاني يحدث كذا، في الوقت الفلاني يحدث كذا. هذا التقدير كتبه كله سبحانه عز وجل، ولا يخرج الشيء في وقته المحدد الذي حدده الله عز وجل إلا بمشيئة تامة من الله عز وجل. هذا الإخراج للشيء اسمه خلق، لا يوجد معوقات للتقدير، ولا يوجد أدنى خلل في التقدير، لا يوجد أي نقص بسيط جدا في الكتابة، محال. مشيئة الله نافذة لا تعوقها، لا يعوقها شيء أبدا. خلق الله هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهو يخلق الأشياء وظهرت الأشياء، وحاليا يخلق، وغدا سيخلق، وبعد غد سيخلق. كل فعل أو كل شيء أو كل حدث يحدث هو سبق وقدره، كتبه، شاءه، لا يوجد إلا حين يريد هو سبحانه حين يخلق. فهو يريد بعد زمن لا نعلمه أن ينزل عيسى من السماء عليه السلام، هينزل، سينزل في وقت من الأوقات، سينزل عيسى عليه السلام في وقت من الأوقات، سيقيم الساعة سبحانه وتعالى، سيزلزل الأرض وتنفطر السماء وتنشق الأرض، سيفعل ما يشاء. فمراحل القدر الأربعة هذه أنا أريدك تفهمها، تضرب مثال بالناس، ثم لله المثل. أنا واضحة يا أخوان مثال القدر واضحة الآن. القدر سر الله، سر الله المكنون الذي لا يعلمه أحد أبدا، سر الله عز وجل هو القدر تبارك الله. ولذا لابد أن ترتب الأحداث، الإيمان بالإيمان، نفس الإيمان اللي هو أركان الستة للإيمان، ترتبها ترتيبا لا تخل به أبدا. أن تؤمن بالله وملائكته، ما تقولش بالله وكتبه، ما تقولش بالله ورسله، بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، واليوم الآخر، والقدر خير وشر. آخر شيء لازم تقول، لأن الله سبحانه، الله أول حاجة، الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذر اليوم الآخر، ليتم قدر الله الذي لا يعلم سره إلا هو. القدر سر، لماذا؟ لماذا؟ الله غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى محتاج السماء ولا أرض ولا خلق ولا ناس ولا أي شيء سبحانه وتعالى. لماذا؟ هي لماذا هذه هي القدر. والقدر إحنا كبشر لا نهتم بالقدر إلا بما يراد بنا، ليش دعوة بغيرنا، لا دعوة بالملائكة ولا دعوة بالجنة ولا بالنار، ولا ليسنا علاقة بما أراد الله في غيرنا. فإيش القدر؟ هو بالنسبة لنا نحن ما يراد بنا، وما يراد بنا لا ينبغي إن إطلاقا أن ننشغل به، بل دائما ننشغل بما يراد منا، يعني ننشغل بالألوهية. لأن ما يراد بنا دي ربوبية، ما يراد منا دي ألوهية، ما يراد بنا ده ما يتعلق به هو، يتعلق بعلمه اللي هي التقدير اللي هي المرحلة الأولى، يتعلق بكتابته ودي برضه من ربوبية، يتعلق بمشيئته، يتعلق بخلقه. أما الذي يتعلق بنا الألوهية، ماذا يريد الله منا؟ ليه؟ وهو ده اللي أرسل به الرسل. الرسل أتت لتقول عبودوا الله ما لكم من إله غيره، مطلوب مني أشياء أفعلها، فأنا أشغل نفسي بما يراد مني لا بما يراد بي. أما إذا انشغلت بما يراد بي هذا بحر لا ساحل له، سيؤدي إلى ضياع العقول ولن تصل إلى شيء. يعني يا ريت مثلا تشغل بالك ثم تصل، لن تصل، لأن سبحانه حجب هذا السر عن كل خلق، فلا يعلمه إلا هو، حجب خلق، لن تستطيع، لن تعرف، لن تعرف لماذا خلق الله النمل مثلا أو البعوض أو الرمل، لماذا؟ لماذا خلق الله طيور تذبح وحيوانات تؤكل ونباتات تزرع، ولماذا خلق حروبا ومعارك وصدامات، ولماذا هذا عمره قصير وهذا عمره طويل، وهذا أبيض هذا أحمر هذا أزرق، هذا إنسان هذا جان هذا فيل هذا دابة هذا حشرة هذه سماء هذه مطر، لماذا؟ ما في لماذا؟ مهما تحاول لن تستطيع. حتى لو قلت ربنا جل يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبة، طيب ولقد لماذا كرم بني آدم؟ ها لماذا؟ هل البني آدم ده له شيء عند الله؟ هو يفعل ما يشاء. وخذ بالك انه يفعل ما يشاء يعني ليس فقط انك تسلم بأن الله يفعل ما يشاء، ليس فقط هذا خطأ، لأن هذا فعل الجبرية، هذا قول الجبرية، قول الجبرية أن الله يفعل ما يشاء. طيب وإحنا نؤمن بأن الله يفعل ما يشاء، لكن نحن نقول هو يفعل ما يشاء بحكمة بالغة، كل شيء بسيط صغير يتم بحكمة بالغة. أما الجبرية ليس عندهم أن الله يفعل بحكمة، الله يفعل ما يشاء وخلاص، يفعل ما يشاء فقط. إذن جحود القدر هو في الحقيقة، هو في الحقيقة دي المسألة الأولى، جحود القدرة، جحود التقدير الذي هو إيه؟ العلم، جحود الحكم، لأن يكون العالم مخلوق لإيه؟ العالم مخلوق لشيء يريده الله سبحانه جل وعلا. فهي هنا قال هو طيب، يبقى إذن ما هو القدر؟ هو سر الله في العالم، وسر الله المبني على علمه، يبقى هي العلم أساس المسألة هو العلم، قدر بعلم. وإذا لما العلماء يقول لك مراحل القدر أو مراتبه أربعة، أوله العلم، تقول سمعنا وأطعنا أيها العلماء، لأن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولم يرد على كلام الصحابة، وإنما الترتيب الرباعي هذا ترتيب العلماء، فهم قالوا العلم يقصدون التقدير، يبقى المرحلة هي التقدير، ولكن التقدير بإيه؟ فعشان كده قالوا العلم. ثم بعد التقدير بعلم الذي لا ليس فيه أدنى مثقال ذرة من خلل، تمت الكتابة، كتب كل شيء سبحانه عز وجل. وكتب لماذا كتب؟ ما في لماذا، هل هو ينسى شيء سبحانه؟ هل يعزب عنه شيء، عن علمه شيء؟ فلماذا كتب؟ ما في. طيب هو لما كتب بعد الكتابة المشيئة، طب ما الكتابة نفسها فعل لله، والفعل لا يتم إلا بمشيئة، فالمقصود في المرتبة الثالثة المشيئة، ليس مقصود المشيئة إلا المتعلقة بأفعال العباد أو بالخلق، متعلقة بالخلق، المشيئة المتعلقة بالخلق، لكن المشيئة المتعلقة بالكتابة دي مشيئة خاصة، مشيئة خاصة لله عز وجل، شاء أن يكتب فكتب. فهل نقدم المشيئة الكتابة؟ لا، المشيئة المقدمة الكتابة دي مشيئة خاصة، مشيئة متعلقة بالكتابة فقط، لكن الكتابة تليها المشيئة اللي هي متعلقة بالخلق، للرابع النقطة الرابعة، الخلق، خلق أفعال العباد بالذات، خلق كل شيء ومنها خلق أفعال العباد. يبقى إذن أنت لما تقول العلم الكتابة المشيئة الخلق، العلم الكتابة، الكتابة تليها للعلم، المشيئة تسبق الخلق، والمشيئة هنا مشيئة متعلقة بالخلق، ليست المشيئة السابقة على الكتابة، المشيئة السابقة هذه مشيئة خاصة بحكمة خاصة لله جل وعلا. يبقى دي أربعة، ليس مسموحا لطالب العلم الصغير جدا المبتدئ أن ينسى هذه الأربعة، لا يأثم، هذا من المعلوم من الدين، لابد طالب العلم يعلمه، يأثم طالب العلم لما نقول له ما هي مراتب القدر ثم يقف محتارا، هذا غلط، هذا غلط جدا، لابد يكون حافظها. علم كتابة مشيئة خلق، علم كتابة مشيئة وخلق. طيب الله عز وجل علمه شامل سبحانه عز وجل، ففي المرحلة الأولى علمه شامل، علم ما كان ما كان هو، لا هو هو لم يكن شيء سبحانه إلا هو موجود سبحانه عز وجل، موجود أزلا، موجود بلا سبق شيء، بلا شيء يسبقه، وهو موجود بلا شيء يليه سبحانه، فهو الأول وهو الآخر. هو يعلم كل شيء سبحانه عز وجل، يعلم ما كان يعني من شأنه هو ومن صفاته هو سبحانه ومن أسمائه هو، لأنه كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله ولم يكن كتابة ولا خلق، كان الله ولم يكن كتابة ولا خلق، لكن كان بعلمه، لأن العلم صفة ذات، صفة ذات. فلما كان سبحانه عز وجل كان هناك ما يتعلق به من أسماء الله، من صفات الله سبحانه وتعالى، من أشياء لا ندريها ولا نعلمها أصلا، فهو الذي يعلم ما كان تمام، وحاليا يعلم ما كان فيما يتعلق بنا، ما كان يعني ما يسبقنا، ما يسبقنا، لكن هل يعلم ما كان فيما يسبقه هو سبحانه؟ ما في شيء يسبق الله، لأنه هو الأول تبارك وتعالى. فيعلم ما كان وما يكون، ما يكون يعني ما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك، يعلمه سبحانه عز وجل. وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي لم يحدث ولم يحدث الله عز وجل يعلم، وهو لم يحدث ولم يحدث. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فالله يعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، ومع ذلك لم ولن يكن فيهما آلهة إلا هو سبحانه عز وجل. ويعلم عن المجرمين أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأنت تجزم أن أبا جهل الآن قد عاين الموت ورأى الملكين، وأنه يعذب الآن في قبره، وأن آل فرعون يعذبون الآن في قبورهم، وقد علموا الحق تاما. لو رجعوا مرة أخرى سيقول فرعون أنا ربكم الآن، ما علمت لكم من إله غير، لا حق، لابد حق لابد. فهو يعلم ما لم يكن. هل سيرجع فرعون إلى الدنيا؟ لا أبدا. هل سيرجع أبو جهل إلى الدنيا؟ لا. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب فهو يعلم الذي لم يكن، لو كان كيف يكون. فهذا العلم باختصار شديد، علم محيط، علم شامل، محيط بالأزمنة، محيط بالأمكنة، محيط بكل شيء، لأن الله أحاط بكل شيء علما. طيب هو شيء، الله نفسه شيء، الله نفسه شيء، والدليل أن الله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل قل. فهو شيء، فهو أحاط بكل، يعني أحاط بنفسه علما عجيب، نعم أحاط بنفسه بأسمائه بصفاته، أحاط بنفسه علم، أحاط بكل شيء علما سبحانه تبارك وتعالى. ولذا من أسخف العقول في العالم عقول المعتزلة التي أنكرت صفة العلم، صفة العلم. يبقى المرحلة الأولى من القدر أو التقدير. فأنت كطالب علم تقول تقدير، وتقول علمه وفاهم، فاهم. طيب المرحلة الثانية أنه كتب كل شيء لحكمة، لأنه هو لا يعزب عنه شيء، وهو لا ينسى شيئا سبحانه عز وجل. أنت أحيانا في معلومات تقول لا أكتبها، أنا لا أنسى، أنت بيحصل معك كده، أنت نفسك يحدث معك كده، مش كل شيء أنت بتكتبه، في أشياء لا أكتب إيه ده ما يروحش عن ذهني أبدا. فما بالك بالذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فلا يعزب عنه شيء. فلماذا كتب؟ حكمة بالغة، حكمة بالغة. لماذا كتب؟ حكمة بالغة. كتب سبحانه عز وجل، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الكتابة لها زمن، العلم لا، العلم لا زمن له. صفة الذات عموما لا زمن له. أي صفة ذات؟ أي صفة ذات مثل الحياة؟ صح، العلم، القدرة، العزة، الحكمة، صفات ذات، والبصر والسمع صفات ذات. هذه الصفات الذات لا زمن لها. طيب وحتى الصفات الفعلية في أصولها لا زمن لها، لكن في أحداثها، لأن كل صفة قديمة النوح حادثة الآحاد، فهو سبحان الصفة الفعلية هي في أصلها ذاتية، لأنه هو أصلا فعال لما يريد سبحانه عز وجل. لكن الأفعال الحادثة، حين ينزل، حين يسخط، حين يغضب، هذه كلها يعلمها سبحانه تبارك وتعالى. طيب فهو الكتابة أرادها لحكمة بالغة، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والسؤال الآن، ليوسف فقط، ما أحد يجاوب له. هل علم الله عز وجل كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ أجب. ما؟ ها؟ قبل ذلك ولا يعلم أزلا؟
يعلم.
إذن هذا سؤال أحيانا كثير مضطرب يتلخبط فيه. هو بيخلط يقول علم كل شيء قبل، لا، ما هو علم كل شيء أصلا، لكن كتب كل شيء قبل خلق سنة أرض بخمسين ألف سنة، كتب سبحانه. هذه كتابة اللوح المحفوظ. هناك كتابات أخرى، ولذا الأقلام يسمى ابن القيم يسمى الكتابة الأقلام، ويتيمن بأن أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب. إذن عندنا قلم وعندنا كتابة، فكنا نسميها كتابات لا إشكال، يسميها أقلام لا إشكال أيضا. تمام كده. فأول شيء اللوح المحفوظ، أول مكتوب هو اللوح المحفوظ. كتب متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هل هذا قبل الخلق؟ لا، بعد الخلق، لأن الله لما خلق القلم وأمره بالكتابة يبقى القلم مخلوق واللوح المحفوظ مخلوق أيضا، وقبلهما العرش والماء، لأنه كتب وهو مستوى على عرش، إذا في عرش والعرش على يبقى في ماء. لكن هل تستطيع أن تقول الماء قبل العرش؟ ما تستطيع. العرش قبل الماء؟ ما تستطيع. العرش قبل القلم؟ نعم. العرش قبل اللوح؟ نعم. الماء قبل القلم واللوح؟ نعم. فهو مستوى على عرشه، ها، أمر القلم أن يكتب فكتب القلم، هذه الكتابة الأولى أو القلم الأول. ثم عندنا قلم ثاني، وهذا القلم الثاني مختص بالبشر. لما خلق الله عز وجل آدم وأخذ الميثاق لما مسح ظهره، فهذه الكتابة الثانية. والكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل فيها شيء. الكتابة الثانية التي عند ميثاق الذر لما خلق آدم ومسح ظهره بيده سبحانه وأخرج منه كل ذرية هو خلقها ليوم القيامة، هذه أيضا لا يتغير ولا يتبدل أي شيء فيها أبدا من الله سبحانه وتعالى. ثم هناك الكتابة العمرية، وهي الجنين في بطن أمه يأتي الملك ويكتب الملك بأمر الله عز وجل، وهذه أمور قد تتغير قد تتغير. دي الكتابة الكم أو القلم الثالث. ثم هناك الكتابة السنوية، وهي في ليلة القدر، في ليلة القدر يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم، دي الرابعة، ودي برضو قابلة للتغيير. ثم هناك الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، ودي أيضا قابلة للتغيير. كم قلم أو كم كتابة؟ خمس. ثم بعد ذلك المشيئة، احنا قلنا المشيئة متعلقة بالخلق، وهذه المشيئة كلما خلق شاء الخلق، كلما خلق شاء، كلما شاء خلق، كلما شاء خلق، يعني ليست مشيئة، هي مشيئة حسب المخلوقات، حسب المخلوقات، يعني تابعة للمشيئة الأصلية، الإرادة الأصلية الكونية لله عز وجل. تمام. طيب، ثم الخلق، والخلق متتابع من ساعة ما خلق العرش وخلق الماء. هل خلق قبلهما شيء؟ الله أعلم، الله أعلم. اللي علمناه العرش والماء أول المخلوقات، في أول مخلوقات أخرى الله أعلم. هو فعال لما يريد من أسمائه الخلاق والخالق، من أسمائه الخلاق والخالق، يخلق ما يشاء. فلم لم يبلغنا هو سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق قبل العرش والماء، لم يبلغنا، فلا ننكر. تمام، لا ننكر أن يكون هناك، لكن لا نعلم. فإذا سألت ما هو المخلوق الذي قبل العرش والماء، قلنا ندري، الله أعلم. هل في مخلوق؟ لا، الله أعلم. يبقى هل ندري في مخلوق ولا لا، أو هل خلق ولا لا، ندري، لا ندري. طيب، ثم أفعال العباد والعالم يخلق فيه أشياء، هذه بالتتابع، كلما شاء شيئا خلقه، كلما شاء شيئا خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، وهو خلاق يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. فهذا هو القدر، سر العالم، سر العالم، ولا يمكننا الإحاطة به، ولا يمكننا تغيير أي شيء في هذا القدر. والواجب التسليم لهذا القدر والتعامل مع هذا القدر، تسليم والتعامل. أما تسليم فقط فلا، وأما تعامل فقط فلا، لابد التعامل يكون معه تسليم، ولابد يكون التسليم معه تعامل. فإحنا عندنا، طيب، الإيمان بالقدر ركن أركان الإيمان الست، ومن جحد القدر فقد كفر، لا شك، لا شك. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا حديث متفق عليه في أول حديث صحيح مسلم وفي البخاري أيضا. هذا دليل على أن الخير والشر بيد الله، وعلى أن الله يخلق الخير ويخلق الشر. أما محاولة تنزيه الرب والقول بأنه يخلق الخير ولا يخلق الشر هذا باطل، بل هو شرك. من حيث يريد التنزيه هو قد أشرك، لأن لو كان الله يخلق الخير فقط إذن هناك خالق آخر للشر، لأنهما موجودان مشاهدان. أنت في الحياة ترى خيرا وترى شرا. لو قلنا الله يخلق الخير فقط معناها أن الشر الموجود يكون له خالق آخر، يبقى كده أصبحنا نعبد إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يبقى الله خلق الخير وخلق الشر. ولذا غضب ابن عباس رضي الله عنهما وكان قد عمي لما سمع عن أناس يقولون إن الله خلق الخير فقط، ويستندون إلى ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله بيديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك خلقا، هذا حرام، لكن الشر ليس إليك حكمة، نعم نعم، لأنه يخلق الشر، وفي مراد الشر خير لا يعلمه إلا الله. وأكبر شر في هذا العالم كله وش إبليس، وإبليس وجوده لولا وجود إبليس ما تميز المؤمن من الكافر، ولا الصالح من الطالح، ولا المنافق من غير المنافق، ولا المطيع من العاصي، لا يمكن لا يمكن. فإبليس مثل النار التي يفتن فيها الذهب، فيوضع الذهب في النار يزول عنه الخبث ويخرج طاهرا مطهرا. فالشر ليس إليه يعني حكمة، وإنما هل الشر إلى الله سبحانه وتعالى إرادة كونية؟ نعم. خلقا فالله خالق كل شيء، والشر شيء ولا لا؟ خالق كل شيء سبحانه عز وجل. إذن ترتيب أركان الإيمان، الإيمان بالله، ها كتب ينفع أقدم الكتب؟ لا لا، الإيمان بالله، لكن لو قدمت من باب أن الواو لا تقضي الترتيب ماشي، إنما الأصل أنك ترتب هذا حتى يكون ذهنك مرتبا في فهم. فالله عز وجل أنزل ملائكة بكتب على رسل ليحذروا الناس من اليوم الآخر على طول، ويبينون لهم الجزاء ليتم قدر الله. وما هو قدر الله؟ الله أعلم، سنعلم بعد ذلك. فالله جل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى كل شيء مخلوق هو تم بقدر، هو تم بقدر كل شيء مخلوق. وهل معنى ذلك أن هناك أشياء تتم بقدر وليست مخلوقة؟ ما؟ لأن نزول الرب عز وجل مقدر؟ طب مخلوق؟ طيب سخط الله وحب الله وغضب الله، أفعال الله عز وجل أحادها تتم بقدر ومكتوبة؟ طيب ومخلوقة؟ لا، أفعال الله لا يمكن تكون مخلوقة أبدا. مفعولات الله ممكن تكون مخلوقة، لكن أفعال الله لا، سبحانه ليست مخلوقة. فإن كل شيء خلقناه بقدر، المقصود هنا الأشياء المخلوقة والأفعال، أفعال العباد، وكله خلقه الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون سبحانه جل وعلا. والقدر من أفعال الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقع شيء في ملك الله في دنيا الله عز وجل إلا إذا كان هو قد رقم واحد إيه؟ رقم اثنين ثالثة ها؟ وخلقه إن كان مخلوق، وخلقه إن كان مخلوق. طيب، وقد كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ. الدليل قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال سبحانه إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنه مكتوب ولا يمكن يرد، قدر الله لا يرد أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا معنى هذا أن أنت لا تنسب لنفسك الأفضل والذكاء، قل ده كان حيحصل لي كذا بس أنا إيه، أنا فهمتها ورديت عليه، ده أنت وفقت، ده أنت ربنا نجاك فقط. من أنت؟ مين أنت؟ من أنت؟ فالذي أصابك لم يكن ليخطئك مهما كنت أنت في غاية الذكاء والمهارة والحكمة، وما أخطأك ليس لحكمتك ولا لمهاراتك ولا لشيء، ده لأن الله أراد أن يخطئك. أما أنت واحد يقول لك لا أتيت على علم عندي، هذا كده قارون، شغل قارون على طول، ده أصل بذكائي وفهلوتي، ذكائي وفهلوتك، ما ذكائي ده جزء من التركيب العقلي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأداره الله عز وجل وكيفه الله تبارك وتعالى. فما أصابك أي شيء يصيبك هذا بقدر، وبالتالي مفروض لا تحزن. وما أخطأك، لو كنت عملت كذا كان زماني دلوقتي أنا غني ومليان. وما أخطأك أيضا لم يكن إيه، يعني معناها أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وقال تعالى الله خالق كل شيء، فهو خالق الخير وخالق الشر ومقدر الخير ومقدر الشر سبحانه عز وجل. طيب يبقى الله عز وجل علم كل شيء المرتبة الأولى، أم قدر كل شيء المرتبة الأولى؟ قدر بعلم أو علم وقدر، دي مرتبة أولى. مرتبة الثانية كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء، كل شيء يخلقه ولا كل شيء عموما؟ ها؟ كتب كل شيء خلقه أو لم يخلقه، لأنه كتب أفعاله وأفعاله غير مخلوقة. اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء سيخلق أو سيفعل، ومن ضمن الأفعال أفعاله وأفعاله غير مخلوقة. يعني هل كتب في اللوح المحفوظ أني مثلا بعد خلق السماوات والأرض بحوالي مثلا ربع مليون سنة سأكلم موسى عند الطور، عند جبل الطور؟ كتب ولا ما كتب؟ طب كلامه عند الطور مخلوق؟ كلام الله غير مخلوق، صح ولا لا؟ فهو كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ها، يفعله أو يخلقه، يفعله أو يخلقه، وأفعال الله ها ليست مخلوق، ليست مخلوق. مثلا في مؤمن سيقتل مؤمنا، وعندها سيغضب الله عز وجل، لأنه ومن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، تمام. وبعدها قال ومن قتل مؤمنا، لا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب، هذه فعل لله، وغضب الله عليه ولعنه، هذه فعل ثاني، وأعد له عذابا عظيما. فهو الغضب واللعنة مكتوب أنه سيغضب حين فلان يقتل فلان. فابن آدم القاتل هل غضب الله عليه قبل أن يقتل؟ لكن بعد ما قتل غضب الله، هذه أحد صفة الله، أحد صفة فعلية، إنما هو أصلا الغضب صفة ذاتية، أحدها هي اللي مخلوقة، هي اللي حادثة. فكتب الله ذلك سبحانه أم كم لم يكتبه؟ كتب، فكتب المخلوقات وكتب المفعولات وكتب الأفعال وكتب الأفعال. طيب يعني هو في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ده موجود قبل خلق سماوات الأرض أو بعدها؟ بكام؟ طيب يبقى كتب فيه إن بعد 50,000 سنة سأخلق سماوات الأرض، خلقه الفعل منه مخلوق. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال سأتكلم مع نوح، سأتكلم مع موسى، سأتكلم مع إبراهيم، سأتكلم مع محمد، سأتكلم، مكتوب هذا؟ طب هذه أفعال لله؟ طب هي مخلوقة؟ عرفتم يا إخوان؟ يبقى في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء، ها؟ أيوة مخلوق وغير مخلوق. طب زي قلنا العلم، الله يعلم ما كان، ما كان إيه؟ هو فيه شيء قبل الله؟ طب إيه ما كان؟ ما يتعلق به؟ ما يتعلق به؟ أسماء وصفات وجود فعل فعل لا نعلمه، لم يذكره في الكتاب ولا في السنة، عالم ما كان. وبالنسبة لنا الآن عالم ما كان فيما يتعلق أيضا بالعالم، بنا وبالعالم. يبقى أول مرحلة هي مرحلة أو التقدير بعلم، الثانية الكتاب. المشيئة لا تكون هنا، دي مشيئة مجزأة، مشيئة خاصة، ليست مشيئة عامة. مرتبة المشيئة اللي في القدر ليست هي المشيئة العامة، المشيئة اللي في القدر مرتبطة بالخلق، فهو يخلق بما يشاء، فيشاء فيخلق، يشاء فيخلق، يشاء فيخلق سبحانه عز وجل. المشيئة العامة ما السابقة على المشيئة هذه، لأن المشيئة العامة سبقت الكتابة أصلا. ما هو كتب إلا، هل يكتب إلا بمشيئته؟ والكتابة فعل من أفعاله جل وعلا. فالمقصود في المشيئة الموجودة في مراتب القدر المشيئة المتعلقة بالخلق، سواء خلق أفعال العباد أو غير ذلك. طيب ثم خلق أفعال العباد وخلق غيرها. كل الخلق الذي فعله الله سبحانه وتعالى إنما تم بعلم وكتابة ومشيئة. كل خلق خلقه الله عز وجل إنما تم بعلم أو تقدير وبكتابة وبمشيئة، فيخلق ما يشاء تبارك وتعالى ويفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه عز وجل. وهذا الخلق وهذا الفعل معلوم مكتوب شاءه، معلوم مكتوب شاءه سبحانه جل وعلا. وكل شيء مرتبط بحكمة بالغة يحيط هو بها سبحانه، علمه محيط تبارك وتعالى. طيب فهم جحدوا هذا، الجاهليون جحدوا هذا، جحدوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. شاء ولا ما شاء؟ شاء الخير والشر، خلق الخير والشر. يجوز أن نقول خلق الخير فقط؟ لو قلنا هذا شرك ولا لا؟ نعم، لأنه إذا خلق الخير فقط هناك خالق آخر للشر، لأنه موجود ومشاهد ومعلوم. وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله لو شاء الرحمن ما عبدناه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا، يعني احنا عبدنا اللات والعزة بمشيئة الله عز وجل، فنسبوا إلى الله أن يشاء الكفر. والله جل شاء الكفر، شاء الكفر وأمرهم بضده، فكان يجب أن ينفذوا الأمر، لأن احنا قلنا في التعامل مع القدر فيه حاجتين، وإيه كمان؟ أيوة، وإيه؟ والتعامل، التسليم والتعامل. التسليم ده إيمان، والتعامل ده إيه؟ إسلام. يعني التسليم ده ربوبية والتعامل ألوهية. فأنا أسلم بالقدر وأتعامل مع القدر، وأتعامل مع القدر. كتب علي شيء أحاول أرد هذا الأمر إن كان مما يمكن رده، أما إن كان لا يمكن رده فيكتفي بالتسليم. فالموت يمكن رده؟ يبقى تسليم فقط، والحمد لله ورضا وكل شيء، وإن لله وإن إليه راجعون. المرض تسليم ورد بقدر آخر، فكل ما لا يمكن رده يكفينا فيه التسليم. والتسليم هنا سيكون ربوبية وألوهية، لأن التسليم فعل العبد والألوهية هي أفعال العباد، والربوبية عطاءات الرب عز وجل وأفعال سبحانه عز وجل. طيب فالمرض أسلم وأحمد الله عز وجل وتعامل معه لرد هذا، لأن الله خلق قدر يرد هذا القدر، وخلق وهناك أقدار خلقها لا ترد، كالموت، كالأبوين، كالنسب. أنت اتولدت لفلان وفلان، هترد ده إزاي إن شاء الله؟ عكرمة متبرع من أبي جهل، طب يعمل إيه؟ طب يعمل إيه؟ يغيره كيف؟ إبراهيم عليه السلام متبرع من أبيه يردها كيف؟ فدم ما في لا رد، لا رد. يحاول يدعوه لله، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لما تعب. صح، محاولة، محاولة لرد الكفر، لكن ليس لرد النسب. ماذا يفعل نوح عليه السلام؟ ماذا يفعل؟ طيب لونك، زمنك، يا ربي لماذا لم تخلقني في زمن الصحابة؟ لماذا لم تخلقني في زمن موسى عليه السلام؟ لماذا ما يصلح؟ لماذا لا تخلقني بعد 1000 سنة؟ ما في. فهنا في أقدار مالها؟ النسب، اللون، الطول، العرض، البلد، الدولة، لا يترد، لا يترد. كل ده تسليم ورضا، تسليم ورضا، تسليم ورضا. لكن كورونا، ها ايوه، نتعامل مع الكورونا. يجي اهل العلم ويجي اهل الذكر، اخواننا تبطلوا اجتماعات كثيره، خلاص بلاش سلام بليه، بلاش سلام بليه، ما في اشكال. كل هذا من نوع التعامل بالايش؟ بالاقدار. طيب فهم انكروا هذا. فمن مسائل الجاهليه جحود مساله القدر. طيب ويجي المعتزله، اسوأ من الكفار، يقولون لا مشيئة للرب عز وجل فيما يتعلق بأفعال العباد، لا مشيئة إطلاق، لا مشيئة إطلاق لله فيما يتعلق بأفعال العباد. طب نقول لا مشيئة، إذن لا خلق، ما هي الخلق بعد المشيئة، شو الخلق بعد المشيئة؟ طيب إذن هو لم يخلق أفعال العباد، تمام، لا مشيئة، يبقى لا كتاب، وطالما لا كتاب يبقى لا تقدير، اللي هو التقدير بإيه؟ طيب فنقول لهم آخر شيء أنه لم يخلق، إذن خلق آخر، لأن هناك شر ظاهر، في سارق، في زاني، في زنا، في سرقة، في قتل، في كذا. يبقى من خلق الزنا في العبد الزاني؟ هو. ومن خلق السرقة في العبد السارق؟ هو. ومن خلق الكذب والغش والخداع؟ هو العبد. إذن العباد كلهم خالقون مع الله، ودي مصيبة، كارثة كده، جعلوا مليارات البشر أربابا مع الله سبحانه وتعالى. طيب غير هذا طبعا شرك، هذه مجوسية، مجوسية واضحة. غير المجوسية في هذا الأمر أيضا، جردوا الله من العلم، من الحكمة، من المشيئة، من الكتابة، من الخلق، من الخلق. ولذا كانوا يخافوا إثبات الصفات للرب، لأن إثبات الصفات ستقتضي علم أو مشيئة أو كتابة أو خلق. وكمان خافوا من الأسماء الحسنى، فإما أنهم سكتوا على أسماء الحسنى واعتبروها أشياء مرادفة لا معنى لها، الجبار والعزيز مثل بعض، ولا في شيء ولا في صفة فيها، أو أنكر الأسماء لما غلات المعتزلة. فإذا المعتزلة أسوأ من المشركين، أسوأ من المشركين. فالعبد هو خالق فعله، والعبد هو الذي يشاء فعله، وإن كان العبد لم يكتب مسبقا. الله المستعان. طيب وبالتالي عندهم هم كانوا النية الحسنة لا تشفع للعمل السيء، حتى لو كان عندهم نية حسنة لما ضجوا حين رأوا الجبرية لا تشفع لهم أبدا. وبالتالي هم عندهم أنه الله منزه عن الشرور، نحن نقول نعم منزه عن الشرور، ليس حكمة، وإنما مفعولات الله فيها الشر، مفعولات الله فيها الشر لحكمة بالغة يعلمها سبحانه. هم قالوا لا، ليس الشر لا من فعله ولا من مفعولاته، وزعموا بذلك التنزيه للرب عز وجل، فأشركوا معه كل البشر، كل البشر والجن معه، الجن معهم كذلك. طيب فيقولون ليس لله مشيئة في الكفر ولا في الإيمان ولا في الخير ولا في الشر، وكل هذا من صنع العباد، وهذا قول الجاهلية، أم أسوأ من قول الجاهلية؟ أسوأ من قول الجاهلية، أسوأ من قول الجاهلية. طيب أما الجبرية، فالجبرية عكس القدرية تماما، لغوا مسألة التعامل، يعني لغوا مشيئة العبد، جعلوا العبد مثله مثل المخلوقات الجامدة أو المخلوقات النامية، يعني العبد مثل النبات، مثل الشمس والقمر والجمال والأشياء التي تحدث للعبد. إحنا أهل السنة نؤمن أن هناك أشياء تحدث للعبد لا دخل له فيها ولا تحكم له فيها، كدقات القلب ومسار الدم في العروق، تمام؟ العبد ليس له دخل فيها نهائيا، لا أنت اللي بتحرك القلب، ولا أنت اللي استريح شوية، ولا أنت بتفتح، ولا أنت بتغلق. المعدة بتشتغل وحدها، القلب بيشتغل لوحده، وظائف الإنسان الداخلية بتعمل وحدها، العقول العقل بيعمل. فهم قالوا إن أفعال العباد الأخرى مثلها، فالشخص الذي يحرك يده ليسرق مثل القلب اللي يتحرك، القلب الإنسان له دخل في تحرك القلب؟ لا، وليس له دخل أيضا في إن يده مدت وسرق، فمش محاسب، لأنك لن تحاسب على زيادة عدد دقات القلب، قال، فكذلك لا تحاسب على فعله. هذه مثل النبض، قال النبض هذا، النبض هذا تك 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 تك، هذا العبد لا دخل له فيه، فكذلك السرقة والزنا والقتل والغش والكذب لا دخل له فيه. أنت تتعجب حين تسمع هذا الكلام، لكنك تعيشه، تعيشه، تجد عند ناس كثيرين جدا، تقول لفلان يا فلان كف عن الدخان، يقول لك لما ربنا يريد، يا فلان قم صلي لما ربنا يريد، يا ست تحجبي، تقول لك ربنا يهدي. فهنا كل ده بيعتمد على إلغاء مشيئة العبد، أو التظاهر، أو البجاحة، التبجح بإلغاء مشيئة العبد. فبالتالي نحن دائما نتعامل مع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولا نسمح لإنسان أن يحتج بالإرادة الكونية إلا إذا فعل الفعل وتاب منه توبة نصوحة، وإنما نقول لابد من التعامل على حسب الإرادة الشرعية. فالمرأة التي لم تتحجب صحيح أن الله أراد كونا ألا تتحجب، لكنه أمر شرعا بأن تتحجب، وعليها أن تطيع الإرادة الشرعية ولا دخل لها، لأن احنا أسسنا قاعدة في الأول، ها، لا علاقة لنا بما يراد، وإنما ينبغي نتعامل بما يراد منا. فالله جل أراد منها الحجاب ولا لم يرد؟ الأراد منها تأتي بأوامر الله عز وجل وأوليها معاملات الألوهية كلها. وأراد من الإنسان الصلاة، قال وأقيم الصلاة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هو لابد يكلمني بما يراد منه، لا يكلمني بما يراد به، لأنه لا علم له بما يراد به أبدا. فالجبرية أنكروا إرادة العبد ومشيئة العبد، أنكروها تماما، وجعلوا كل شيء من خلق الله عز وجل، وهم من ناحية العقيدة أهون من القدرية المعتزلة، من ناحية المردود العام على المجتمعات أسوأ، لأن فكر المعتزلة الذي فيه أن الإنسان هو خالق فعله ومسؤول مسؤولية تامة عن فعله، هنا يحاسب العبد، ممنوع تزني، ممنوع تسرق، ممنوع كذا. أما الجبري لا يوجد ممنوع، لأنه مش بيد تزني ليه، ولا قال هذه الله ودي حكمة، تسرق ليه، كل حاجة يقول لك ما هو هو أنا مالي. فهنا ده سيؤدي إلى فساد مجتمعات العالم كله، مظبوط ولا لا؟ ومع ذلك هم أهون من جهة العقيدة، من جهة تعظيم الرب، من المعتزلة، لأن المعتزلة جعلوا الكل شركاء مع الله، وأما الجبرية لم يجعلوا مع الله شريكا. أما أهل السنة والحمد لله فهم يؤمنون بمشيئة الرب ومشيئة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإن الله عز وجل خلق لك أشياء وأمرك بالتعامل بموجب هذه الأشياء، وإلا لو لم يخلقها لك وييسرها لك ما أمرك، يكون أمره عبثا، وهو منزه عن العبث سبحانه، وله الحكمة البالغة. فهو خلق لك يد وأمرك تحرك اليد كذا كذا، وخلق لك عينين وأمرك أنك تفعل بالعينين، تقرأ القرآن، تنظر إلى ما يصلح وتغض عما لا يصلح. فخلق لك أشياء وأمرك بأوامر أنت تستطيعها وتختارها، ولكن هذا الاختيار وهذه الاستطاعة محددة، سيحاسبك على قدر هذا، لا يظلمك أبدا، لا يظلمك أبدا سبحانه عز وجل، يحاسبك على قدر قدرتك على الاختيار، يحاسبك على قدر قدرتك على الفعل. أما إذا شيء فوق إرادتك ولا تستطيع فعله فإنه يرفع عنك سبحانه. ولذا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على ذنوب، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولذا إذا أنت أجبرت على فعل بيسامحك ويعفو عنك، أنك مجبر مكره عليه، وإذا عقلك تاه وفعلت فعل سيء بيعفو عنك سبحانه عز وجل، وإذا أخطأت بيسيبك. الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ها، أخطأ من شدة الفرح، من رحمته أنه لا يسألك عن الخطأ ولا الإكراه ولا النسيان سبحانه تبارك وتعالى. كلما تجبر يخف الحساب، لغاية ما تجبر إجبرا تاما ينتهي الحساب خالص، ما في حساب على المجبر إجبارا ملجئا، اللي هو ينعدم فيه الاختيار مع انعدام الرضا، انعدام الرضا وانعدام الاختيار. لكن ممكن ينعدم الرضا ولا ينعدم الاختيار، ممكن ينعدم الرضا ولا، يعني مثلا هم الآن وضعوا السكاكين كلها في رقبتك وفي رقبة أولادك وزوجتك وانت واقف، وقالوا انطق بكلمة الكفر، هنا هل ترضى؟ الرضا لازم ينعدم، لكن ليس لك اختيار، خلاص يبقى تنطق بكلمة الكفر ولا اسم عليك، ولا اسم عليك. لكن لو أجبروك على شرب الخمر وأنت شعرت بالرضا أن أنت الآن مجبر أشرب الخمر، أنت آسف. فالمهم في الإكراه أن يتوفر شرط عدم الرضا، ده مهم جدا. أما الاختيار فده حسب درجات الإلجاء، حسب درجات الإكراه، لأن في إكراه محتمل، في إكراه محتمل، يقول لك لو لم تكفر بالله حضربك بالصوت، اضربني بالصوت لأن أكفر بالله عز وجل خالص، أطردك من العمل، أطردني من العمل، أكفر بالله عشان العمل، أطردني من العمل، أطلق من طلق. فبشرط أن يبقى الشرط الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا انعدام، إذا الرضا حدث، حدث الذنب مباشرة، حدث الذنب مباشرة. فيبقى الجبرية قالوا إن الإنسان مجبر على فعله، وأن العبد ليس له مشيئة، وأن العبد كورقة الشجر تحركها الرياح، وكموجة الماء تسيرها الرياح، ولا اختيار له، وهذا كله باطل يؤدي إلى فساد العالم. العقيدة الجبرية تؤدي إلى فساد العالم، العقيدة المعتزلية تؤدي إلى فساد العقيدة على طول، إلى فساد الدين، لأنه سيكون خالقون مع الله سبحانه عز وجل. وهم طبعا أخذوها من الفلاسفة، الفلاسفة عندهم من الآلهة لوحدها، لا خلقت وعملت وراحت على الجبل وسابت كل حاجة. قاعدين الآلهة تشرب حاجة اسمها النكتار اللي هو عصير النحل على الجبل الأوليمب، وما لهمش دعوة بالخلق، ماشي لوحده، العباد يفعلوا ما يشاءون وخلاص. فهي عقيدة سيئة والعياذ بالله. طيب، وهنا يقال للكل، يقال لهؤلاء ولهؤلاء: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندك دليل يا معتزلي إن الله تبارك وتعالى ليس يخلق أفعال العباد؟ ما عنده. ولذا هم كان لازم يعتمدوا العقل في العقيدة، لأنه لو هو بناحية النقل، النقل كله ضده، ما هتقول الله خلق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، فهو لازم يعتمد على العقل، العقل الباطل، عقله هو هواه يعتمد عليه لكي ينكر هذه المعلومات الأساسية. كان لازم هكذا. والجبري كذلك لا يمكن يعتمد أيضا على النقل، لأن النقل يقول أقيموا الصلاة وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فهو لن يستطيع، لكن سيلجأ إلى النقل فيما يخدم هواه، فيما يخدم هواه. ونحن عندنا الجمع بين الأمرين، عندنا الجمع في أمور أنت مجبر عليها لا دخل لك بها، سلم وانتهي، كعمرك ولونك وعائلتك والأشياء التي ذكرناها، وهناك أشياء أنت مطلوبة منك وتقدر عليها، فلذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن الإنسان في طاقته فعل المعروف وترك المنكر. وعندنا الآيات التي تؤيدنا في هذا وفي ذاك، فدائما أهل السنة هم أهل الوسط، الوسط. طيب، ماشي بكده. المسألة الأولى اللي هي جحود القدر، مسألة خطيرة جدا، نحن فصلناها ببساطة. الكتابة التي هي مرتبة مراتب القدر، وبين كتابة الملائكة، ولماذا كتابة الملائكة طالما الله كاتب كل شيء؟ الله تبارك وتعالى يريد هذه الأقلام الخمسة التي ذكرناها، نقول أقلام خمسة أو كتابات خمس، وفي الكتابتين الأوليين اللي هم الكتابة التي في اللوح المحفوظ، أو القلم الأول اللي هو اللوح المحفوظ، والقلم الثاني الذي هو أيام عندما خلق آدم عليه السلام، هذه لا تغيير فيها ولا تبديل بحال من الأحوال، وليس فيها محو شيء، لكن بعد ذلك الكتابات الثلاثة الأخرى أو الأقلام الثلاثة الأخرى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأما كتابة الملائكة لماذا؟ لأن كتابة الملائكة أمام الناس يوم القيامة حجة، كتب عليك، كتب عليك الذي فعلته أنت، لأني ممكن يجي يحتج يقول أنت تعذبني يا رب بما أنت تعلمه وبما كتبته أنت، وأنا أنا ما كنت لأفعل، لا أنت فعلت، ودي فعلك، ودي كتابة هذا الفعل، ونطق عليك الكتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم إن هذه الأسئلة لا داعي لها، لأن لماذا الله كذا، هذا يعني لا يسأل عما فعل سبحانه جل وعلا، لكن على سبيل الاستفسار لا على سبيل الاستنكار ممكن. استراق السمع يعد من علم القدر. الله عز وجل قدر إن يترك الشياطين يكون لهم مقاعد في السماء للسمع، قدر ذلك، فظل الجن على مدى الأزمنة لهم مقاعد للسمع، يستمعون فيها ما يمليه جبريل عليه السلام على الملائكة من أوامر كونية إدارة الكون في كل يوم، في إدارات الكون، اليوم في زلزال، في موت، في كورونا، في كذا في كذا في كذا، في أوامر يومية تنفذها الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندما الجن يحاول يسمع، يسترق معلومة ولا معلومتين، ويذهب إلى أوليائه وأتباعه من الكهان ويخبرهم بهذا، فيضعون عليه أكاذيب. هذا أراده الله سبحانه وتعالى. بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، المقاعد التي يريدون إذا ذهبوا إلى هذه المقاعد وجدوا شهبا رصبا تترصدهم، ترس عليهم النجوم، يعني أجزاء، يعني الشهب، وجدوا هذه الأشياء ترصدهم فتعجبوا، وأننا كنا نقعد من المقاعد للسمع، فمن يستمع الآن آدي، يبقى قبل ذلك فيه، من يستمع الآن أجد له شهابا رصدا. هل بطلوا سمع؟ لا، لا زالوا يتسمعوا، ولكن يدركهم الشهب وتقتلهم تلك الشهب، قد يدركوا قبل أن يبلغ الكلمة، وقد يدركوا قبل أن، وهذا يدل على غباء هؤلاء. انت الان علمت ان المقاعد فيه شهب رصب, بتروح تسمع تاني ليه؟ غاب عاصي لله عز وجل, عاصي لله عز وجل. فهل يعد هذا من علم القدر؟ لا, هذا من احداث الكون, لكن الله يعلمه. طبعا الله يعلم كل شيء, الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء, وكتب في اللوح المحفوظ ان الجان لهم مقاعد للسماء, وانه سترسل لهم الشهب ابتداء من عام الذي يبعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل المسألة بها سؤال ثاني. الفعل والمفعول. طيب, الله عز وجل خلق آدم, هذا فعل, خلق فعل, وآدم يعني مخلوق, هذا هو الفعل شيء والمفعول شيء. الفعل ليس مخلوق طالما الفعل لمن؟ لله. لكن المفعول قد يكون مخلوقا, المفعول قد يكون مخلوقا. فالله جل خلق إبليس, الخلق هنا فعل, إبليس مخلوق مفعول, تمام. خلق آدم, الخلق فعل الله جل, صفة من صفاته, وآدم مفعول مخلوق, تمام. هناك مفعولات ليست مخلوق, فالله جل فعل النزول في الثلث الأخير, فالنزول مفعول ومخلوق. أيوة تمام كده, واضحة كده. طيب الله استوى, فعل منه والاستواء تم, مخلوق؟ لا لا, عرفت. فليس كل مفعول مخلوق, ولكن كل مخلوق مضحى. الشرف المفعول. نعم نعم, الامراض هذا فعل الله عز وجل, والمرض نفسه شر, ولكن شر اذا وجه يكون خيرا. انت لما تمرض تشعر بان هذا شر عليك ولا لا؟ هذا عجز لك, ولكن الامراض نفسه اللي هو ان يبتليك الله بالمرض, هذا فعل لحكمه من الله سبحانه عز وجل, تاخذ منها, تستفرغ منها اشياء وتستفيد منها استفادات عظيمه, وقد استفاد ايوب عليه الصلاه والسلام منها, صح ولا لا؟ واستفاد محمد صلى الله عليه وسلم منها. فالمفعول مقدور, والمقدور قد يكون مخلوقا وقد يكون غير مخلوق, هكذا. ماشي, ننتقل المسألة التالية. قال المسألة الرابعة والأربعون, الاحتجاج على الله بالقدر, به يحتجون على الله بالقدر. وطبعا هذا فعل الجبرية الآن, أجيبه, الجبرية يحتجون به, يحتجون به. الجبرية يحتج, يقول لك أنا هو اللي قدر علي, أنا عملت إيه؟ أنت سرقت وجبت مخدرات وقتلت وفعلت, ما هو كتب علي وهو اللي أراد, أنا ما مش بيدي حاجة. فهذا احتجاج الجبرية واحتجاج الكفار, فعل جاهلي ولا يعوذ بالله. فهم يظنون أنهم معذورون في كفرهم ومعاصيهم, ولذا الجبرية تجرأوا جرأة رهيبة جدا, فقالوا الله خالق كل شيء وفاعل كل شيء سبحانه وتعالى, هم يريدون شيئا آخر, وبالتالي فإن أبا جهل بريء لأن الله ساقه إلى الكفر فهو مظلوم. لو دخل النار, هو يدخل النار, هذه مشيئة, لأن عندهم مشيئة الله ليست تابعة لحكمته, إحنا عندنا أفعال الله كلها بمشيئته وتابعة لحكمته. فهم عندهم ان ابو جهل وكل الكفار يدخلون النار مظلومين, وان فرعون مظلوم, وان ابليس كمان مظلوم. وهنا هم يعني اتبعوا ابليس بقوله بما اغويتني, فهذا جعلهم يفسدون في العالم كله. وقلنا الرجل لما وجد امراه تزني مع العبد, ولما اراد ان يعاقبها قالت اتترك مذهبك لمذهب ابن عباس, اليس كل شيء بامر الله؟ قال صدقتي, الخيرة فيما اختاره الله. هنا هو عقيدته الفاسدة أدت إلى دياسته بعد ذلك, صح ولا لا؟ صار رجلا ديوسا, بل صار يرضى بالدياسة في العالم, ويريت الرضا بالدياسة, هذه الدياسة من الكبائر, ده رضا بالكفر, رضا بالشرك, رضا بإبليس, رضا بفرعون. فهم عندهم, ولذا يقول لك أنا لو ما كان إبليس, بس إبليس تأدب, كان لما ربنا عز وجل قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك, كان قال له انت منعتني, كنت اقول له كده, يعني يريد ان يفوق على ابليس في سوء الادب. فالجبرية مذهبهم انتبه 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 مذهبهم يقوم على إنكار الحكمة، وهذا مذهب إبليس، لأن إبليس خلقتني من الله خلقتني من طين، الجد لمن خلقت طينة، فهو وإن كان لم يصرح بأنك لست بحكيم، لكن الكلام يقتضي هذا. فهم كلام الجبرية كله معناه إنكار حكمة الله عز وجل. ومن مصائبهم أن الإنسان فيهم إذا فعل خيرا نسبه لنفسه، وإذا فعل شرا فنسبه لله عز وجل، وهذه مشابهة للكفار، بل إن الكفار كانوا أشياء يعني خصوصا لله وأشياء لشركائه، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله سبحان الله. فهم الآن الجبرية ينسبون أفعال الشر والنتائج السيئة كلها لله عز وجل، وهذه من أعظم مسبة من أعظم المسبات لرب العالمين تبارك وتعالى. فيحتجون بالقدر ويسيرون في طريق الشر، وهم في الحقيقة يدركون جيدا أن الإنسان خلق الله له عز وجل عوامل وإمكانات تجعله يختار، فأنت إنسان مختار، ولكن اختيارك إيه؟ محدود وخاضع لعوامل معينة سيحاسبك الله جل عليها من دون أن يصدمك أبدا سبحانه تبارك وتعالى. وأي إنسان الفطرة تشهد بهذا، أنه لا شك أن هناك فرقا بين من يأخذه أناس أقوياء ويلقون به في البحر وبين من يرمي بنفسه في البحر. واحد رمى نفسه من فوق السطح، أنت تقول ده ماله ده، ولن تشعر بتعاطف معه، لكن الناس ألقوه من السطح. وما هي نظرتك لامرأة مغتصبة وامرأة أخرى زانية؟ المرأة الزانية أنت تكرهها كرها شديدة إن كنت من أهل الخير، لكن المرأة المغتصبة أن تجد نفسك متعاطفا معها وتعذرها، مسكينة هجموا عليها مجرمين، هجم جنود الصرب على أختنا البوسنوية ولا حيلة لها وقيدوها واغتصبوها، أنت تشعر بالغضب منها؟ قل لي بالله عليك لماذا هذا الشعور الذي سألك هو ده المقصود، لماذا تشعر بالتعاطف معها؟ إذن أنت تعلم أن هي لم تكن مختار، لكن الزانية أنت تشعر بالتعاطف معها؟ فهم لم يفرقوا بين المغتصبة والزانية وبين المنتحر والمقذوف والمقتول، لم يفرقوا بين هذا وذاك أبدا، لأنهم ألغوا إرادة العبد أو مشيئة العبد، ألغوها تماما، والمعتزلة ألغوا مشيئة الرب، فكل أسوأ من الكل والعياذ بالله. طيب، ولذا ربنا عز وجل قال، هم قالوا الجبر لما تقول له لماذا كفر فرعون ماذا يقول لك؟ طيب يقول لك رضي الله له الكفر، والله جل قال والله لا يرضى، يبقى كذبوا الله ولا لا؟ كذبوا الله عز وجل. وإذا لما تيجي تقرأ على جبر هذا من الجبرية المنظرة منهم الذين ينظرون، يقول تقول له والله جل قال والله لا يرضى لعباد الكفر، يقول لك دعك من هذا بل رضي وخلق وأجبر الناس عليه. صاروا من حيث أنهم يدعون تعظيم الرب عز وجل وأن كل شيء لله صاروا يسبونه والعياذ بالله. فيقول لك بلى قد رضي، والله جل قال والله لا يرضى لعباده الكفر. طيب، والمنافق هل عند الجبرية في منافق؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، أبدا، ما هو يفعل ما يجبره الله، فالله الذي أجبر على الإيمان وأجبر على النفاق وأجبر على الكفر، ولا فرق بين السلف. طب الله جل لما أنت تقول له فرق، لماذا يعذب الكافر والمنافق وينعم المؤمن؟ يقول لك دي مشيئته، ليست لحكمة. فهو ربنا اختار ناس يدخلهم الجنة بدون أي حكمة، وناس يوديهم النار ويعذبهم بدون أي حكمة. لكن الله عز وجل كما ذكرنا، وصحيح الحديث ظاهره، إن الله عز وجل لما خلق الخلق ومسح ظهر آدم بيده قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ولا في النار ولا أبالي. هذا لم يتم كده، هذا تم بحكمة، الذين أمسكهم سبحانه وتعالى في قبضته وقال هؤلاء للجنة، هو خلقهم يستحقون الجنة وأهلهم لهذا، والآخرين هم وقود النار وهو خلقهم ليكونوا وقود النار بحكمة بالغة. لذا لما قالوا ففيما العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، ولا يمكن يكون كبار الصحابة هم الذين سألوا في مسألة ففيما العمل، وإنما أكيد سألها من هم حدثاء بإسلام، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل اعملوا، أنت لا تعلم ماذا يراد بك فاعمل بما يراد منك. حافظين يا إخوان؟ ها الصحابة كان شعارهم إيه؟ بما أمر رب، لا لما أمر ربه. فلا تشغل نفسك بما يراد بك، واشغل نفسك بما يراد منك. دي مهمة جدا، دي بهذه القاعدة تستقيم حياتك كلها إلى أن تصل الجنة. كل الاستقامة مبنية على هذا، أنت تحاول تنفذ ما يراد منك وانصرف عما يراد بك. فهل الإنسان أفعال التي سيحاسبه الله عليها كان مكرها عليها؟ ها؟ لا يمكن. إذا أكرهت لن يحاسبك الله عز وجل، لأنه هو سبحانه وعد وهو لا يخلف وعده أبدا. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا، يعني فلا اسمع لي، ها؟ لا يحاسب المضطر غير باغ ولا عاد، لا يحاسبه الله عز وجل، فلا من رحمة الله تبارك. إذن سيحاسبك على إذا كنت ها باغ ها أو عادي، متعدي أو آثم، هنا لابد يحاسبك الله، فحاسبك على التعدي والإثم، والتعدي والإثم منك بقدر معين، وهذا القدر من ستحاسب عليه على قدره بالضبط سبحان الله عز وجل. فالإنسان، نقول الإنسان الذي هو تارك الصلاة، والذي هو يفعل الزنا، والذي هو يفعل السرقة، نقول له يا من تركت الصلاة، هل لك قدرة على أن تصلي؟ طب إن قال لا قدرة لي، نقول له طب اشمعنى للقدرة تاكل وتشرب وتمشي تعاشر وتفعل وتلعب؟ فهو كذاب لما يقول لا قدرة لي ولا لا. إذن لما ربنا أمره بالصلاة خلق له قدرة على الصلاة، ولما أمره لما نهى عن الزنا خلق له إرادة تمنعه منه، فلم لم يأمرك إلا بما قدرك عليه، ولم ينهك إلا عما قدرك على الامتناع عنه، ولا يظلم مثقال ذرة، سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام، إذن أنت الظالم. فإذا لم تصلي أنت الظالم، وإذا زنيت فأنت الظالم، وإذا سرقت فأنت الظالم، أنت المعتدي، أنت المجرم، أنت الذي ينبغي أن تحاسب. فهل يجوز الاحتجاج بالقدر في مثل هذه المسائل؟ لا يجوز أبدا. فالحجة عليهم أم لهم؟ طب لمن الحجة؟ فلله الحجة الإيش؟ البالغة، يعني التامة المبنية على حكمته سبحانه عز وجل. فلا يجوز الاحتجاج على القدر بالقدر إلا في أمرين. الأمر الأول أدب وورع ورقي وخيرية وتقى، أن تحتج بالقدر في كل أفعالك الطيبة. تقول فلان أنت كيف حفظت القرآن؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اللي حفظني. أنت لماذا تصدق بكل هذه الصدقات؟ هو رزقني سبحانه وتعالى ويسر لي وجعلني أتصدق. فتنسب كل خير إلى الله بقدره، تمام؟ وتنسب الشر أو المعصية التي فعلتها أنت حين تتوب منها توبة نصوحا إلى الله، لا إشكال. تقول قدر الله وما شاء فعل. يا فلان أنت لماذا سرقت؟ هو سرق وتاب ورد الحقوق إلى الناس أو قطعت يده، خلص تاب توبة نصوح. يا فلان لماذا سرقت؟ يقول والله قدر الله وما شاء فعل، ربنا أراد أن أفعل كده والحمد لله وفقني للتوبة. كما احتج آدم على موسى عليهما السلام. فهنا المعصية التي أنت تبت منها هي في الحقيقة تحولت إلى إيه؟ نعم إلى خير، تحولت إلى خير، التوبة خير. فلما تحولت إلى خير قلت لك هم أمرين، لكنهم في الحقيقة أمر واحد، لأن قلت لك كل الخيرات ارجع إلى من؟ إلى الله. ما الذي جعلك على المنهج السلفي؟ هو وفقني سبحانه وتعالى. لماذا أنت مواظب على الصلاة؟ هو اللي يسر لي ذلك ووفقني لهذا. لماذا تكسر من الصدقة؟ هو رزقني وفضلني وهيأ لي وخلق نيتي الخيرية وعزمي على فعل الخيرات وأدائي للخيرات. فتنسب كل خير لله، والشيء الذي كان شرا ثم تحول إلى خير تنسبه أيضا لله، فصار الأمران أمرا واحدة مثل عليكم بسنتي وإيش وسنة الخلفاء الراشدين. صار أمرين أمران صار أمرا واحد. يبقى هم أمرين ولكن في الحقيقة وهو إيش الخير. تحتج دائما بالقدر على الخير بأن أنت مساق كأنك مجبر على الخير. إن الله هو الذي فعل هذا سبحانه. أما في الشر ها دائما لنفسك والشيطان نفسك والشيطان. طيب لماذا طيب ما تنسب إلى الله؟ إذا نسبت الخير إلى الله ستستزيد منه، إذا نسبت الشر إلى الله ستستزيد منه. يبقى لما تنسب الشر لنفسك والشيطان يبقى ما فيش حل لك. تقول لك طب توب أنت يا فلان، لماذا اغتبت فلانا؟ نفسي السيئة والشيطان. طب خلصت ارجع إلى الله. لكن يقول لك ربنا اللي فعل كده، تقول له يبقى هذا إن شاء الله. تقول له إيه؟ مش ممكن. إذا أنت لازم لابد حتما تنسب الشر لمن؟ لنفسك، لكي تتاح لك فرصة التوبة والرجوع. وأما نسبة الخير إلى الله كل ما إلى ده شكر، كل ما تنسب الخير الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذه القاعدة يا إخوان. يبقى ننسب المسائل إلى الله في حالتين ولا حالة واحدة؟ قاعد مع عباقرة، أنا قاعد مع علماء كبار قوي وعلى يساري علامة يعني يكاد يضيء منه. كيف تكون مشيئة العبد تحت مشيئة الله؟ كيف الإنسان عنده إرادة يختار بها وهذه الإرادة تحت إرادة الله؟ هي تحت إرادة الله عز وجل، وهذا ذكرنا. أنت الله عز وجل خلقك وهيئك سبحانه عز وجل، هيئك تهيئة خاصة غير تهيئة الجبال والسماوات والأرض والحشرات والدواب والحيوانات والنباتات والبحار والمحيطات وكل. أنت لك تهيئة خاصة مكرمة، ولقد كرمنا بني آدم. التهيئة الخاصة شمل الجن معك والجن تابع لك وإن كان أقوى منك في المادة، لكن هو هيئك أنت تهيئة مخصوصة. وهذه التهيئة المخصوصة غير تهيئة حتى الملائكة، لأن الله عز وجل هيئ الملائكة بطريقة السير إلى الخير فقط، والسير الخير اللي هو المقيد التام، لا يفعلون لا يعصون الله ويفعلون فقط ما يؤمرون. أما التهيئة الذي أنت هيئتها هذه تهيئة عجيبة جدا، وإذا فزت فيها سخر العالم كله لك، وجعل الملائكة الذين لا يصدر منهم إلا الخير جعلهم خدم لك في الدنيا والآخرة. التهيئة الخاصة إن الله عز وجل خلق لك قلبا ونفسا، عندك قلب وعندك نفس، والقلب جعله الله مفطورا على حب ربه والميل إلى الله سبحانه عز وجل، والنفس زين الله لها الشهوات، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. فأنت عندك قلب مفطور راجع محب لله، وعندك نفس ميالة للشهوات، شهوات الدنيا كلها. وجعل لك ملك قرين لا يتركك أبدا، الملك هذا لا يتركك أبدا، وهذا الملك قول واحد يدعوك إلى الخير، ولذا لا يحدث تردد، دائما افعل يدعوك إلى الخير دائما، ولمات كل لماته خير. وقيد لك قرين شيطاني مرتبط بالنفس، يبقى الملك مرتبط مع القلب والشيطان مرتبط مع النفس، فدي أربع أشياء فيك، أربع أشياء فيك هي. نفس محبة للشهوات، محبة للتسلط، ميالة للغضب واستيفاء الغضب. ففي نفس تحب الشهوات اللي هي النساء والمال والمتع واللذائذ، وكمان في شيء نفس فيها غضب، تغضب بسرعة وتريد استيفاء الغضب، وهذه نفس تقتل تصرع تؤذي تجرح. إنسان أغضبك طلع السكين أو اضرب، دي النفس الغضبية، يكلمك إنسان تضربه تعتدي عليه. فإذا النفس مزين لها أمرين، الشهوات وإيش وإشباع الغضب، فتكون نفس غضبية والعياذ بالله. وفي نفس لا تميل إلى الشهوات لكن تميل إلى الغضب، والقلب مفطور إلى حب الله عز وجل. في الوسط ربنا جعل لك منطقة اختيار، هذه المنطقة الاختيار هو سبحانه وتعالى هيئها، اللي هي العقل الموجود في القلب. هذا العقل الله جل جلاله معاملات معينة، مجاري دم معينة، موروثات جينات واخدها من أبيك وأمك وجدك وعم عم خالك، جينات كثيرة موجودة فيك، المعاملات الوراثية، البصمات الطبعات الوراثية التي أودعها الله عز وجل فيك، العقل اللي هو يستطيع التمييز بين الأشياء على قدر ما تعلم ووفقه الله تبارك وتعالى، هذه المنطقة منطقة اختيار يحاول النفس والشيطان يجرها إلى الشهوات والغضب وغيره، ويحاول القلب يدعوها إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت تختار، أحيانا تميل هنا وأحيانا تميل هنا، أحيانا تميل هنا وأحيانا تميل هنا، في منطقة اختيار دي اسمها الإرادة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إرادة محدودة على قدر هذه الأشياء، على قدرك أنت، أنت محدود. أنت ما هو أنت؟ أنت ما هو؟ أنت جسم عبارة عن بصر وسمع وقوة وقدرة، صح؟ ويد ورجل، وهذه الأشياء قصيرة جدا. فالنظر أي حائل خلاص يمنعه، وإذا لم يمنعه شيء ونظرت على البسيطة، على البحر الممتد، على الصحراء الشاسعة 30 ميل آخرك، فلو في لمبة مولعة كده على بعد 30 ميل 29 ميل هتشوف آخرك، يعني 45 كيلو آخرك. طيب والسمع برضو له مدى معين، انت ممكن تسمع يعني 20-30 متر كده ولا حاجة، أقصاك 20-30 متر آخر حاجة لك. هذه الحواس، إذا ليك حواس، أنت ليك سمع، والله لو سمع، لكن سمع الله مطلق، وسمعك أنت كما ذكرت لك، ولك بصر مقيد بالمسافة اللي ذكرت لك، وغير كده غير المسافة، المسافة نفسها تنتهي عند المعوقات. يعني الآن أنت ليك 30 كيلو، انظر الآن 30 ميل، انظر الآن لا ترى شيء لأن الجدار يحجب عليك. الله سبحانه وتعالى له بصر لا حدود له ولا معوقات له ولا يعوق شيء، وكل صفات الله مطلقة، أما صفاتك أنت مقيدة ففي قدر فارق بينك وبين الله. فله إرادة مطلقة شاملة سبحانه، وأنت لك إرادة على قدر مثل بصرك ومثل سمعك ومثل قوتك ومثل قدرتك مثل تحملك مثل، أنت محدود، أنت محدود في هذا العالم، والله عز وجل هو الذي خلق وسيحاسبك على قدر هذه الحدود. هذه الإرادة التي تتحرك في خضم ما ذكرنا، هذه التي تحاسب عليها. فهل هي تحت إرادة الله أو لا؟ طبعا تحت إرادة الله، عاملة زي قطرة الماء اللي تجري في النهر. النهر عبارة عن مجموع قطرات، هل ممكن جزء من الماء بسيط جدا والنهر ماشي يقول له استنى أنا هرجع أنا؟ ينفع الموجة وهي جاية على البحر كده ممكن موجة تقول لهم لا بقى أنا مش هفضل أمشي وراكم أنا راجع أنا؟ لا ما فيش، أنت ده مسار، مسار، هذا المسار أعطاك الله جل جزء بيحسبك على قدر هذا الجزء ويعفو عن كثير. فأنت الآن، أنت الآن بتيجي مثلا الفجر أذن وكلكم جربتوا مثل هذه الأشياء، والدنيا ساعة وأنت متغطي ودافيها، النفس المزينة للشهوات تقول لك ارتاح، فأنت ثم الحس تاخد ساعة ونص نوم للنفس، والقرين الشيطان يقول لك ما ترتاحش يا أخي، هو في إيه؟ ما تقوم تبقى تصلي. القلب يقول لك قم لربك، الملك يقول لك كولة واحدة قم اسرع ولا يغشك أبدا، وانت عليك القرار، هذا بيقول لك قم وده يقول لك لا، بيحصل ده ولا لا؟ وأي واحد فينا يجرب هل له إرادة ولا لا، كم من المسائل طول عمرك، طول عمرك بل مش طول عمرك، ما فيش لحظة إلا وليك قرار. يعني ما تيجي تلتفت كده وانت بتتكلم، انت كل شيء بقرار بقرار بقرار، حسب ارادتك ارادتك ارادتك، في كل ثانيه، كل ثانيه لك اراده. اللي مالكش اراده فيها حركات القلب، رمش العين، بتكلم على قرارك، تقول، تنظر، تبص، تتكلم، تنفع. هذه الاراده تحت اراده الله عز وجل بالمواصفات التي ذكرناها، مفهومه؟ اكثر من ذلك تدخل مسألة في غموض ليس لنا، لأن ده سر، القدر كله سر، فلا نتكلم إلا بما هو ورد، أكثر من ذلك لا نستطيع، لأن سنخوض فيما ليس لنا فيه علم ولن نصل فيه إلى ساحل، فبنقف عند ساحل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فما فيش بقى لماذا بعد كده. واضحة مسألة الإرادة؟ مسألة النساء صعبة. ماشي. المسألة 45، معارضة شرع الله بقدره، لأن هي ثلاث مسائل أصلهم كلها مرتبطة بالإيه؟ بالقدر. فهنا الأولاني خلص إنكار القدر، الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي والكفر، الثالثة معارضة الشرع بالقدر، يعني اللي هي قم صلي، قم صلي يقول لك لما ربنا يريد، دي معارضة الشرع بالإيه؟ بالقدر، وكأنه يعلم القدر. وهذا لا، هذا لو قلنا له أنت تعلم الغيب قال نعم كفر. فمتعلقة بالقدر هناك من يعترضون على شرع الله بقدر الله ويقولون ما احنا الذين كفروا يقولون لأن هو قدر الكفر فكان لازم نكفر، كان لازم أنت تكفر. ويقول لك ما هو ربنا قدر أن يكون في العالم زنا فإحنا بنزني، نقول له ربنا قدر، قال لك أنت إذني عندك دليل على هذا؟ قال نعم عندي دليل. قال له فين ده؟ لازم يجيب دليل من الرسول، من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وحي. لو قال أنا يوحى إلي خلاص تعالى حبيبي، يا إما مستشفى المجانين يا إما ضرب السيف، صح ولا لا؟ لو واحد قال أنا ربنا بيكلمني كل يوم، في واحد كان طلع قريبا في وسائل الاعلام يقول لا انا بتكلم مع الرب بيكلمني على طول. طيب خلاص بيكلمك على طول، يا اما هنكشف على قواك العقليه يا اما هنريحك خلاص. طالما بيكلمك نعجل بك اليه بقى هناك تستمتع يعني. فيتعلقون بالقدر في رد مسائل الشرع والعياذ بالله، فيقولون كيف يقدر الله الكفر والايمان؟ ثم بعد ما قدر يقول لهم امنوا واكفروا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما هو خلق الكفر والايمان وامرك بان تتجه الى الايمان وان تبتعد عن الكفر. فان قلت لا ما انا بذهب الكفر انه قدر، انه من قال لك؟ من اخبرك؟ اطلعت الغيب ام اتخذت عند الرحمن عهدا؟ وقلنا نحن لن ننشغل بالاراده الكونيه، لن ننشغل بما يراد بنا، انت مسؤول عما يراد منك فافعل ما يراد منك أيها الإنسان. فالذي يقول هذا هو معتد ومفتر، معتد على تقدير الله عز وجل. هذه مسألة رهيبة جدا، وهم اللي يحتجوا بها أيضا سيحاولون النجاة بها يوم القيامة، وهذه محاولة فاسدة دنيا وآخر. ففي الدنيا نقول الله عز وجل أمرك بإرادة شرعية أن تفعل ولا تفعل، وفي الآخرة سيقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هل سننجيهم أم ستوبقهم؟ يبقى لن تنفعهم لا، ولا لا في الدنيا ولا لا في الدنيا، لا تنفع أبدا. فالاحتجاج بالقدر على الكفر، على المعاصي، المعاصي كلها شعب الكفر، الاحتجاج بالقدر لن ينفع الدنيا ولا آخرة أبدا أبدا. أما الاحتجاج بالقدر الذي ينفع في الدنيا والآخرة هو ما ذكرناه في الأمرين الذين هم أمر واحد، أمر واحد. فالله عز وجل قدر الشرك والمعاصي والكفر، ولكن قدر أيضا الإيمان والطاعة والتقى والورع، والله عز وجل قدر هذه الأشياء وأمرك به ويسرها لك، بل أمرك بالعلم به، لأن طلب العلم فريضة. ما المقصود بطلب العلم؟ اللي يقول لك طلب العلم الهندسة والزراعة ده هبل، دي علوم خادمة، أنت في الآخر ستتعامل مع الله عز وجل، ولن يكون في الآخرة لا في هندسة ولا في طب ولا في زراعة ولا في شيء في الآخرة، في تعامل مع الله على ما فعلت، وكل شيء بعد ذلك متوفر. يعني أنت في الآخرة ستنعى هم الطعام والشراب واللباس والمسكن، كل شيء متوفر. فالعلم الشرعي، العلم المطلوب في هذه الدنيا هو العلم الشرعي، أما العلوم الأخرى فهي خادمة لمسار الحياة فقط. فلذا الوجوب الأصلي طلب العلم اللي هو الذي فريضة هو طلب العلم ليه؟ الشرعي، طلب العلم الشرعي. فلازم الإنسان وما معنى طلب العلم الشرعي؟ معنى طلب العلم الشرعي العلم بالحلال والحرام، هو ده العلم الشرعي. لأن التوحيد من أعظم العلوم هو الحلال والحرام، لأن كل توحيد الله حلال وكل شرك بالله عز وجل حرام، هي الأمور كلها مرتبطة بالحلال والحرام على طول كله. هذا هو العلم الشرعي، طلب العلم فريضة، يعني طلب العلم الشرعي، يعني طلب معرفة الحلال والحرام فيما يتعلق بالاعتقاد في الرب والتعامل معه، وفيما يتعلق بالناس والتعامل معهم. فالله كما شرع الاستقامة والصلاة والتوبة والزكاة والحج والإخلاص والصدق واليقين والتوكل والنية، شرع ولا ما شرع؟ شرع. فأنت عليك أنك تسير على هذا. والعباد خلق الله لهم مشيئة يفعلون بهذه الأشياء، وأودع فيهم قدرات تقدر على هذه الأشياء، ولم يكلفك لا فوق مشيئتك ولا فوق قدرتك. فالله جل يكلف الله نفسا إلا، وهنا وسعها ليس معناها قدرتها وقوتها فقط، بل أيضا مشيئتها، بل أيضا مشيئتها. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سبحانه وتبارك وتعالى. ولذا لابد أن تريد الخير، وإرادتك لا كونية ولا شرعية، إرادتك تابعة للعبودية فقط، الإرادة الكونية والشرعية لله سبحانه عز وجل. طيب، وأمرك بطاعات مقدورة لك أو غير مقدورة؟ مقدورة لك، فلماذا لا تريدها ولماذا لا تريدها وتفعلها وقد قدرك الله عز وجل عليها؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم من الجنة أو النار. فقالوا، كلمة قالوا هنا ليست من كبار الصحابة، قالوا: ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة حاسمة، هو يكلم ناس يفهمون جيدا العقيدة، نحن نحلل لأننا أقل فهما وأقل قدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. جملة حاكمة بليغة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا زال الأمر في نفسك لما تسمع هذا تقول: أصحيح؟ طالما المسألة محسوبة من الأول، فلما العمل؟ الضابط معرفتك، هل تعلم أنت من أي الفريقين؟ تعرف أنت، ما كل واحد له كتاب وكل واحد له مقعد من الجنة ومقعد من، أنت تعلم مآلك إلى الجنة ولا إلى النار؟ حاجة من اثنين، إما أن تقول نعم أو تقول لا. إن قلت نعم، ها فات حبيبي، فين؟ من أخبرك؟ جبريل أخبرك؟ يقول لك: ده في رابعة، ده عند الإخوان هناك، الشيطان يجي له ويسموه جبريل، صلى معانا الشيطان راح صلى معاهم سموه جبريل. من أخبرك؟ يقول لك: لا، أنا جبريل جالي مبارح وقال لي أنت في الجنة يا عويس. جنة في عويس؟ جنة إيه؟ أنت الآن تدعي العلم بالغيب، وعلم الغيب استأثر به الله عز وجل، اطلعت الغيب من تحس عند الرحمن عادل. وإن قال لا، يبقى قدامه إيه؟ العام. يبقى نقول له: أنت تريد تعتمد على كتابك السابق؟ يقول نعم. نقول: طيب، هل تعلم أنت من أهل الجنة ومن أهل النار؟ إن قال نعم كفر. إذن ليس أمامه إلا أن يقول
لا،
يبقى ليس أمامه إلا إعماله فكل الميسر لما خلق له. والعبد إذا يسره الله جل اليسرى ووفقه الله تبارك وتعالى، ودي السر، أن نقول ننسب الأفضال كلها لمن؟ لله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى. مين اللي أعطى؟ العبد. ومين اللي اتقى؟ العبد. فنسب الله الفعل لمن؟ للعبد. يبقى في فعل للعبد، وصحيح فعل تحت أفعال الله، تحت إرادة الله، لكنه فعل العبد سيحاسب عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى أعطى واتقى ده إيمان، ده إسلام، وصدق بالحسنى ده إيمان. أعطى واتقى ده مناسب للإلوهية، وصدق بالحسنى دي مناسب للربوبية، استوفى واجبات الربوبية واجبات الإلوهية، فسنيسره لليسر. وأما من بخل، هو اللي بخل، وأما من بخل واستغنى. هذه الآيات ترد على الاثنين، على القدرية والجبرية، صح ولا لا؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه مصيبة، هذا كفر، فسنيسره للعسرى. يبقى التيسير من الله والفعل من العبد، وهذا الفعل تحت تيسير الله وتابع لتيسير الله عز وجل. وهذه عقيدتنا، عقيدة سليمة، عقيدة مريحة جدا، عقيدة القدر دي مريحة جدا جدا، سبحان الله. إذن العبد لابد أن يعمل الخير وينسب لله، ويجتنب الشر وينسب الاجتناب إلى الله سبحانه عز وجل. وإن وقع في الشر فلا ينسب الله، ينسب نفسه ويسارع بخط الرجعة الذي هو التوبة، وينسبها لله بعد أن يتوب. فهذا هو العبد، هذه العبودية، هذه العبودية، وتجنب الشر. أما القدر سر الله كما ذكرنا، لن نستطيع أن نعلمه، والله ما نعلم، ولن تعلم مهما حاولت. يبقى الشيء اللي أنت لن تصل إليه لا تتعب نفسك فيه، صح؟ طالما لن تصل لا تتعب نفسك أبدا، لا تتعب نفسك في هذا الشيء، انتهى. طيب، إذن الناس في القدر نوع قدري ونوع جبري ونوع متردد، صح؟ كثير من الناس يعمل خير ينسبه لنفسه، يعمل شر ينسبه لله سبحانه وتعالى. نحن لا ينبغي أن نتردد في هذه المسائل أبدا. كده ثلاث مسائل القدر في مسائل الجاهلية تمت بفضل الله عز وجل. في أي سؤال بقى في القدر؟
حديث أول ما صرف الله من خلقه ثم خلق،
طيب ما الذي يثبت القدر وينكر الشرع ده ايه ده؟ جبري ولا قدري؟
جبري.
يثبت القدر وينكر الشرع
جبري.
كان اقول لك هو امر ليه؟ هو بيامرني ليه؟ هو خلقني يقول لي صلي صلي، ما هو لو يريد يصلي انا اللي هروح كده اصلي. فهم في الحقيقه انكروا الشرع كله. لما تقول له ويقول لك بني انا مالي، بني على خمسه ولا على عالم مالي. فهو يثبت القدر وينفي الايه؟ الشرع. القدريه المجوسيه ها؟ يثبت الشرع وينفي القدر. نعوذ بالله، يثبت الشرع وينفي القدر. اهل السنه ايوه يثبتون القدر وينصاعون للشرع ويستجيبون للشرع استجابه تامه. طيب من امن بالقدر وامن بالشرع وقال ولكن ده تناقض، ولكن ده تناقض، لغى الحكمة. هو الجبرية لغى الحكمة بس لغوا معها الشرع، لكن ده بيثبت القدر والشرع تناقض. هو اللي خلق كل شيء وبعدين يأمرني أصلي، هو ثابت انه أمرني بالشرع وثابت انه هو ايه التناقض ده؟ ده شغل الملاحدة، شغل الملاحدة والعياذ بالله، شغل الملاحدة. يجي القمني مثلا يقول لك انا هو حاجة غريبة، وبعدين يتقابلوا يصلوا مع بعض في الإسراء، بيتكلم على الأنبياء بمنتهى الإجرام، يتقابلوا مش عارف بقى ولا تقابلوا في المسجد الأقصى ولا تقابلوا فوق، اللي تأدب. فلما تقابلوا صلى بهم محمد، شوفوا كده ازاي صلى بهم محمد. طب انت يا محمد أعوذ بالله قابلت أخوك موسى هناك ومعاه عصا، والعصا دي بتفجر أنهار وبتجيب حاجات حلوة، ما تقول له هاتها نعمله بقى شوية حاجات ونشيله، شوف الإجرام والسفالة، ونشيله الجبال اللي في مكة ونخله فيه خضرة ونخله فيه زراعة. سخرية، سخرية، استهزاء رهيب بدين الله عز وجل. هذا يثبت القدر ويثبت الشرع لكنه يؤمن بأن بينهما تناقض فينتهي إلى عدم الإيمان به، والعياذ بالله. أهل السنة يثبتون القدر والشرع ويثبتون الحكمة البالغة لله عز وجل، ومع إيمانهم بالقدر يتعاملون بالشرع تعاملا تاما. تمام ماشي. الفوائد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل بفضل الله مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المسألة 43، قال جحود القدر. والجحود هو الإنكار، والجحود هو الإنكار، جحود القدر. القدر ما هو القدر؟ القدر جاء من التقدير والقدرة، يعني من صفتين، صفة ذاتية لله وصفة فعلية لله عز وجل. الصفة الذاتية هي القدرة، والصفة الفعلية هي التقدير. والتقدير تقدير الله كله سبحانه عز وجل بالعلم. ولذا تجد العلماء حين يضعون لنا مراتب القدر يقولون المرتبة الأولى هي العلم، وما يقصدون إلا التقدير. فهم يقولون العلم، الكتابة، المشيئة، خلق أفعال العباد. هذه مراحل القدر الأربعة أو مراتبه الأربعة. المرتبة الأولى اللي هي العلم ما يقصد بها العلماء إلا التقدير بعلم، يقصد العلماء التقدير بعلم. ولكي تفهم مسألة القدر أضرب لك مثالا بسيطا جدا. لو أنك أنت عندك قطعة أرض وعندك مال وتريد إنشاء مثلا بيتا لك، بيتا لأسرتك أو ما يسمى الفيلا هكذا، فأنت أولا تضع التصور لهذا البيت، تصور كيف يكون المساحة التي عندي مثلا 1000 متر، أنا سأبني على مساحة 700 و300 تكون زراعة، هذه المساحة التي سأبني عليها سأضع أساس كذا، لأن البيت الذي أريد أن أبنيه أريد أن يكون لا يزيد على 3 أدوار أو 10 أدوار أو كذا، فإذا الأساس لابد أن يتكلف كذا كذا، والدور الأول سيكون كذا، والدور الثاني سيكون كذا، والدور الثالث سيكون كذا، والمرفق يدخل بالطريقة الفلانية، والصرف يدخل بالطريقة الفلانية، والكهرباء تمتد بالطريقة الفلانية، ونحصل على أذونات الدولة وتصاريح و كل هذا أنت في محل التفكير. هذا يسمى تقدير بالنسبة للبشر، كلام عن البشر. ف فهذا التفكير تقدير كله موجود في ذهنك، ثم بعد ذلك تضع هذا التقدير على ورق، تأتي بورق وتكتب، تكتب رقم واحد كذا، رقم واحد الحصول على التصريح، رقم واحد، رقم اثنين توفير الأموال وتدبير الأموال اللازمة لإنشاء المشروع، رقم ثلاثة الحصول على عمال ومهندسين لإقامة المشروع، رقم أربعة مراعاة كذا 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 كما يفعل المهندسون المعماريون قبل أن ينشئوا أي مشروع، يضعوا على ماكيت أولا، وهذا ما يتدربون عليه مهندس، مهندس الإنشائي قبل أي عمارة تنشأ تجد صورة مرسومة والعمارة لم توجد، يعني في عمارة هنا والماء ما وضع ما حفر أصلا، فيضعون تصورات تامة للمشروع، دي اسمها الكتابة. يبقى أنت الأول المرحلة الأولى هي مرحلة التذكير، هي مرحلة التقدير، والمرحلة الثانية هي مرحلة الكتابة، ثم بعد الكتابة تنظر في إمكاناتك الموجودة، إمكاناتي موجودة، نعم في عزيمة للتالي، فتشاء تريد إنشاء المشروع، تريد إنشاء المشروع، ثم يتم إنشاء المشروع. فهذه أربعة مراحل أنت تخوضها لو أردت أن تنشئ شيئا، ولكن تعال نناقش هذه المراحل معك أنت. أول مرحلة، مرحلة التفكير اللي هي التقدير، هذه ممكن يحدث فيها خلل، أنت تفكر ولكن تفكر بطريقة غلط، وتفكر بأنك ستجعل واجهة البيت من هنا، وهذا خطأ، كان ينبغي أن تكون واجهة البيت من هنا، ولم تفكر في مسألة أنه المكان منحدر والصرف سيكون فيه صعوبة وماء المطر لما سيصب عندك، فممكن وانت في التفكير تعمل ايه، يكون عندك خلل في التفكير، نقص في التفكير، لا 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 إشكال فيه. طيب، لكن ثم لما تيجي تكتب ممكن وانت بتكتب يحصل خطأ ورسومات غير منضبطة، رسومات فيها خلل، رسومات فيها خلل، ثم تيجي عند الإرادة تجد أن الإمكانيات غير متوفرة، أنا أريد أن أنفذ، أين الكذا مليون اللي عندي، في كذا وفي ديون، ما فيش، طب المال موجود، التصريح لم تأتي، التصريح أتت ولكن فيه تخويف أن هذا المكان سيزال بعد سنتين، لأن في الدولة في مشروع مستقبلي لإنشاء طريق يمر، فممكن معوقات في الإرادة نفسها، معوقات الإرادة، ثم حين تريد وتأتي للتنفيذ قد يأتي موظف مرتشي، قد يأتي مهندس منحرف، عمال كذا، فيفسد المشروع. لله المثل الأعلى، هذا ضربنا مثل بالناس، لله المثل الأعلى، الله عز وجل قدر بعلم سبحانه، ولكن علم الله شامل سبحانه محيط، وتقدير الله عز وجل حكمة بالغة، فتقديره لا يمكن أن يأتيه أدنى مثقال ذرة من خلل. ثم لما كتب سبحانه عز وجل كتب كل شيء أحصاه في إمام مبين، كتبه بكل إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء وكل في الكتاب مستطر، كل أمر في الكتاب مستطر، كتب كل شيء سبحانه عز وجل، ثم شاء سبحانه أن يخرج الخلق على مراحل هو يعلمها سبحانه عز وجل، فهو قدر سبحانه قديما أنه بعد مثلا 5000 عام يخلق سماوات وأرض وواها سبحانه، وبعد ذلك يخلق مخلوق اسمه آدم مثلا، في الوقت الفلاني يخلق مخلوقا اسمه آدم، وفي الوقت الفلاني يحدث كذا، في الوقت الفلاني يحدث كذا، في الوقت الفلاني يحدث كذا، هذا التقدير كتبه كله سبحانه عز وجل، ولا يخرج الشيء في وقته المحدد الذي حدده الله عز وجل إلا بمشيئة تامة من الله عز وجل. هذا الإخراج للشيء اسمه خلق، لا يوجد معوقات للتقدير، ولا يوجد أدنى خلل في التقدير، لا يوجد أي نقص بسيط جدا في الكتابة، محال، مشيئة الله نافذة لا تعوقها، لا يعوقها شيء أبدا، خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فهو يخلق الأشياء وظهرت الأشياء، وحاليا يخلق وغدا سيخلق وبعد غد سيخلق، كل فعل أو كل شيء أو كل حدث يحدث هو سبق وقدره، كتبه، شاءه، لا يوجد إلا حين يريد هو سبحانه حين يخلق، فهو يريد بعد زمن لا نعلمه أن ينزل عيسى من السماء عليه السلام، حينزل سينزل في وقت من الأوقات سينزل عيسى عليه السلام، في وقت من الأوقات سيقيم الساعة سبحانه وتعالى، سيزلزل الأرض وتنفطر السماء وتنشق الأرض، سيفعل ما يشاء. فمراحل القدر الأربعة هذه أنا أريدك تفهمها، تفهمها، تضرب مثال بالناس ثم لله المثل. أنا واضحة يا أخوان مسائل القدر واضحة الآن. القدر سر الله، سر الله المكنون الذي لا يعلمه أحد أبدا، سر الله عز وجل هو القدر تبارك الله. ولذا لابد أن ترتب الأحداث، الإيمان بالإيمان، نفس الإيمان اللي هو أركان الستة للإيمان، ترتبها ترتيبا لا تخل به أبدا. أن تؤمن بالله وملائكته، ما تقولش بالله وكتبه، ما تقولش بالله ورسله، بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، واليوم الآخر والقدر خير وشر. آخر شيء لازم تقول، لأن الله الله أول حاجة، الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذر اليوم الآخر، ليتم قدر الله الذي لا يعلم سره إلا هو. القدر سر، لماذا؟ لماذا؟ الله غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى لا محتاج السماء ولا أرض ولا خلق ولا ناس ولا أي شيء سبحانه وتعالى. لماذا؟ هي لماذا هذه هي القدر. والقدر احنا كبشر لا نهتم بالقدر إلا بما يراد بنا، مش دعوة بغيرنا، لا دعوة بالملائكة ولا دعوة بالجنة ولا بالنار، ولا ليس لنا علاقة بما أراد الله في غيرنا. فإيش القدر؟ هو بالنسبة لنا نحن ما يراد بنا، وما يراد بنا لا ينبغي إن إطلاقا أن ننشغل به، بل دائما ننشغل بما يراد منا، يعني ننشغل بالألوهية. هذه لأن ما يراد بنا دي ربوبية، ما يراد منا دي ألوهية، ما يراد بنا ده ما يتعلق به هو، يتعلق بعلمه اللي هي التقدير اللي هي المرحلة الأولى، يتعلق بكتابته ودي برضه من ربوبية، يتعلق بمشيئته، يتعلق بخلقه. أما الذي يتعلق بنا الألوهية، ماذا يريد الله منا؟ ليه؟ وهو ده اللي أرسل به الرسل. الرسل أتت لتقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مطلوب مني أشياء أفعلها، فأنا أشغل نفسي بما يراد مني لا بما يراد بي. أما إذا انشغلت بما يراد بي هذا بحر لا ساحل له، سيؤدي إلى ضياع العقول ولن تصل إلى شيء. يعني يا ريت مثلا تشغل بالك ثم تصل، لن تصل، لأن سبحانه حجب هذا السر عن كل خلق، فلا يعلمه إلا هو، حجب خلق، لن تستطيع، لن تعرف، لن تعرف لماذا خلق الله النمل مثلا أو البعوض أو الرمل، لماذا؟ لماذا خلق الله طيور تذبح وحيوانات تؤكل ونباتات تزرع، ولماذا خلق حروبا ومعارك وصدامات، ولماذا هذا عمره قصير وهذا عمره طويل، وهذا أبيض هذا أحمر هذا أزرق، هذا إنسان هذا جان هذا فيل هذا دابة هذا حشر هذه سماء هذه مطر، لماذا؟ ما في لماذا؟ مهما تحاول لن تستطيع. حتى لو قلت ربنا جل يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. طيب ولقد لماذا كرم بني آدم؟ ها، لماذا؟ هل البني آدم ده له شيء عند الله؟ هو يفعل ما يشاء. وخذ بالك انه يفعل ما يشاء، يعني ليس فقط انك تسلم بان الله يفعل ما يشاء، ليس فقط، هذا خطأ، لان هذا فعل الجبري، هذا قول الجبري، قول الجبري ان الله يفعل ما يشاء. طيب واحنا احنا نؤمن بان الله يفعل ما يشاء، لكن نحن نقول هو يفعل ما يشاء بحكمة بالغة، كل شيء بسيط صغير يتم بحكمة بالغة. اما الجبرية ليس عندهم ان الله يفعل بحكمة، الله يفعل ما يشاء وخلاص، يفعل ما يشاء فقط. إذن جحود القدر هو في الحقيقة، هو في الحقيقة دي المسألة الأولى، جحود القدرة، جحود التقدير الذي هو إيه؟ العلم، جحود الحكم، لأن يكون العالم مخلوق لإيه؟ العالم مخلوق لشيء يريده الله سبحانه جل وعلا. فهي هنا قال هو طيب، يبقى إذن ما هو القدر؟ هو سر الله في العالم وسر الله المبني على علمه. يبقى هي العلم أساس المسألة هو العلم، قدر بعلم. وإذا لما العلماء يقول لك مراحل القدر أو مراتبه أربعة، أوله العلم، تقول سمعنا وأطعنا أيها العلماء، لأن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولم يرد على كلام الصحابة، وإنما الترتيب الرباعي هذا ترتيب العلماء. فهم قالوا العلم يقصدون التقدير، يبقى المرحلة هي التقدير، ولكن التقدير بإيه؟ فعشان كده قالوا العلم. ثم بعد التقدير بعلم الذي لا ليس فيه أدنى مثقال ذرة من خلل، تمت الكتابة، كتب كل شيء سبحانه عز وجل. وكتب لماذا؟ كتب ما في لماذا، هل هو ينسى شيء سبحانه؟ هل يعزب عنه شيء، عن علمه شيء؟ فلماذا كتب؟ ما في. طيب هو لما كتب بعد الكتابة المشيئة، طب ما الكتابة نفسها فعل لله، والفعل لا يتم إلا بمشيئة. فالمقصود في المرتبة الثالثة المشيئة، ليس مقصود المشيئة إلا المتعلقة بأفعال العباد أو بالخلق، متعلقة بالخلق، المشيئة المتعلقة بالخلق. لكن المشيئة المتعلقة بالكتابة دي مشيئة خاصة، مشيئة خاصة لله عز وجل، شاء أن يكتب فكتب. فهل نقدم المشيئة الكتابة؟ لا، المشيئة المقدمة الكتابة دي مشيئة خاصة، مشيئة متعلقة بالكتابة فقط. لكن الكتابة تليها المشيئة اللي هي متعلقة بالخلق، هي الرابع، النقطة الرابعة، الخلق، خلق أفعال العباد بالذات، خلق كل شيء ومنها خلق أفعال العباد. يبقى إذن أنت لما تقول العلم الكتابة المشيئة الخلق، العلم الكتابة، الكتابة تالية للعلم، المشيئة تسبق الخلق، والمشيئة هنا مشيئة متعلقة بالخلق، ليست مشيئة، ليست المشيئة السابقة على الكتابة، المشيئة السابقة هذه مشيئة خاصة بحكمة خاصة لله جل وعلا. يبقى دي أربعة. ليس مسموحا لطالب العلم الصغير جدا المبتدئ أن ينسى هذه الأربعة، لا يأثم، هذا من المعلوم من الدين، لابد طالب العلم يعلمه. يأثم طالب العلم لما نقول له ما هي مراتب القدر ثم يقف محتارا، هذا غلط، هذا غلط جدا، لابد يكون حافظها. علم كتابة مشيئة خلق، علم كتابة مشيئة وخلق. طيب الله عز وجل علمه شامل سبحانه وعز وجل، ففي المرحلة الأولى علمه شامل، علم ما كان، ما كان هو، لا هو، هو لم يكن شيء سبحانه إلا هو موجود سبحانه عز وجل، موجود أزلا، موجود بلا سبق شيء، بلا شيء يسبقه، وهو موجود بلا شيء يليه سبحانه، فهو الأول وهو الآخر. هو يعلم كل شيء سبحانه عز وجل، يعلم ما كان، يعني من شأنه هو ومن صفاته هو سبحانه ومن أسمائه هو، لأنه كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله ولم يكن كتابة ولا خلق، كان الله ولم يكن كتاب ولا خلق، لكن كان بعلمه، لأن العلم صفة ذات، صفة ذات. فلما كان سبحانه عز وجل كان هناك ما يتعلق به من أسماء الله، من صفات الله سبحانه وتعالى، من أشياء لا ندريها ولا نعلمها أصلا، فهو الذي يعلم ما كان، تمام، وحاليا يعلم ما كان فيما يتعلق بنا، ما كان يعني ما يسبقنا، ما يسبقنا، لكن هل يعلم ما كان فيما يسبقه هو سبحانه؟ ما في شيء يسبق الله، لأنه هو الأول تبارك وتعالى. فيعلم ما كان وما يكون، ما يكون يعني ما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك، يعلمه سبحانه عز وجل. وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي لم يحدث ولم يحدث الله عز وجل يعلم، وهو لم يحدث ولم يحدث. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فالله يعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، ومع ذلك لم ولن يكون فيهما آلهة إلا هو سبحانه عز وجل. ويعلم عن المجرمين أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأنت تجزم أن أبا جهل الآن قد عاين الموت ورأى الملكين، وأنه يعذب الآن في قبره، وأن آل فرعون يعذبون الآن في قبورهم، وقد علموا الحق تاما. لو رجعوا مرة أخرى سيقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيره. لا، حق لابد، حق لابد. فهو يعلم ما لم يكن. هل سيرجع فرعون إلى الدنيا؟ لا أبدا. هل سيرجع أبو جهل إلى الدنيا؟ لا. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب فهو يعلم الذي لم يكن، لو كان كيف يكون. فهذا العلم باختصار شديد، علم محيط، علم شامل، محيط بالأزمنة، محيط بالأمكنة، محيط بكل شيء، لأن الله أحاط بكل شيء علما. طيب هو شيء، الله نفسه شيء، الله نفسه شيء، والدليل أن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل قل فهو شيء، فهو أحاط بكل، يعني أحاط بنفسه علما. أجيب نعم، أحاط بنفسه بأسمائه بصفاته، أحاط بنفسه علم، أحاط بكل شيء علما سبحانه تبارك وتعالى. ولذا من أسخف العقول في العالم عقول المعتزلة التي أنكرت صفة العلم، صفة العلم. يبقى المرحلة الأولى من القدر أو التقدير. فأنت كطالب علم تقول تقدير وتقول علمه وفاهم، فاهم. طيب المرحلة الثانية أنه كتب كل شيء لحكمة، لأنه هو لا يعزب عنه شيء، وهو لا ينسى شيئا سبحانه عز وجل. أنت أحيانا في معلومات تقول لا أكتبها، أنا لا أنسى. أنت بيحصل معك كده، أنت نفسك يحدث معك كده، مش كل شيء أنت بتكتبه. في أشياء تقول أكتب إيه ده ما يروحش عن ذهني أبدا. فما بالك بالذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فلا يعزب عنه شيء. فلماذا كتب؟ حكمة بالغة، حكمة بالغة. لماذا كتب؟ حكمة بالغة. كتب سبحانه عز وجل، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الكتابة لها زمن، العلم لا، العلم لا زمن له. صفة الذات عموما لا زمن لها. أي صفة ذات، أي صفة ذات مثل الحياة صح، العلم، القدرة، العزة، الحكمة، صفات ذات، والبصر والسمع صفات ذات. هذه صفات الذات لا زمن لها. طيب وحتى الصفات الفعلية في أصولها لا زمن لها، لكن في أحداثها، لأن كل صفة قديمة النوح حادثة الآحاد، فهو سبحان الصفة الفعلية هي في أصلها ذاتية، لأنه أصلا فعال لما يريد سبحانه عز وجل. لكن الأفعال الحادثة، حين ينزل، حين يسخط، حين يغضب، هذه كلها يعلمها سبحانه تبارك وتعالى. طيب فهو الكتابة أرادها لحكمة بالغة، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والسؤال الآن ليوسف فقط، ما أحد يجاوب له، هل علم الله عز وجل كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ أجب، ما ها؟ قبل ذلك ولا يعلم أزلا؟ أيوة يعلم. إذن هذا سؤال أحيانا كثير من الطلبة يتلخبط فيه، هو بيخلط يقول علم كل شيء قبل، لا، ما هو علم كل شيء أصلا، لكن كتب كل شيء قبل خلق سنة أرض 50,000 سنة. كتب سبحانه، هذه كتابة اللوح المحفوظ. هناك كتابات أخرى، ولذا الأقلام يسمى ابن القيم يسمى الكتابة الأقلام، ويتيمن بأن أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب. إذن عندنا قلم وعندنا كتابة، فكنا نسميها كتابات لا إشكال، يسميها أقلام لا إشكال أيضا، تمام كده. فأول شيء اللوح المحفوظ، أول مكتوب هو اللوح المحفوظ. كتب متى؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هل هذا قبل الخلق؟ لا، بعد الخلق، لأن الله لما خلق القلم وأمره بالكتابة، يبقى القلم مخلوق واللوح المحفوظ مخلوق أيضا، وقبلهما العرش والماء، لأنه كتب وهو مستوى على عرش، إذا في عرش والعرش على يبقى في ماء. لكن هل تستطيع أن تقول الماء قبل العرش؟ ما تستطيع. العرش قبل الماء؟ ما تستطيع. العرش قبل القلم؟ نعم. العرش قبل اللوح؟ نعم. الماء قبل القلم واللوح؟ نعم. فهو مستوى على عرشه، ها، أمر القلم أن يكتب فكتب القلم، هذه الكتابة الأولى أو القلم الأول. ثم عندنا قلم ثاني، وهذا القلم الثاني مختص بالبشر. لما خلق الله عز وجل آدم وأخذ الميثاق لما مسح ظهره، فهذه الكتابة الثانية. والكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل فيها شيء. الكتابة الثانية التي عند ميثاق الذر، لما خلق آدم ومسح ظهره بيده سبحانه وأخرج منه كل ذرية هو خالقها ليوم القيامة، هذه أيضا لا يتغير ولا يتبدل أي شيء فيها أبدا من الله سبحانه وتعالى. ثم هناك الكتابة العمرية، وهي الجنين في بطن أمه يأتي الملك ويكتب الملك بأمر الله عز وجل، وهذه أمور قد تتغير، قد تتغير. دي الكتابة الكم أو القلم الثالث. ثم هناك الكتابة السنوية، وهي في ليلة القدر في ليلة القدر يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم. دي الرابعة ودي برضو قابلة للتغيير. ثم هناك الكتاب اليومي كل يوم هو في شأن، ودي أيضا قابلة للتغيير. كم قلم أو كم كتابة؟ خمس. ثم بعد ذلك المشيئة، احنا قلنا المشيئة متعلقة بالخلق، وهذه المشيئة كلما خلق شاء الخلق، كلما خلق شاء، كلما شاء خلق، كلما شاء خلق. يعني ليست مشيئة، هي مشيئة حسب المخلوقات، حسب المخلوقات، يعني تابعة للمشيئة الأصلية، الإرادة الأصلية الكونية في الله عز وجل. تمام. طيب، ثم الخلق، والخلق متتابع من ساعة ما خلق العرش وخلق الماء. هل خلق قبلهما شيء؟ الله أعلم، الله أعلم. اللي علمناه العرش والماء أول المخلوقات، في أول مخلوقات أخرى الله أعلم. هو فعال لما يريد من أسمائه الخلاق والخالق، من أسمائه الخلاق والخالق، يخلق ما يشاء. فلم لم يبلغنا هو سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق قبل العرش والماء، لم يبلغنا، فلا ننكر. تمام، لا ننكر أن يكون هناك، لكن لا نعلم. فإذا سألت ما هو المخلوق الذي قبل العرش والماء، قل لنا الله أعلم. هل في مخلوق ولا لا؟ الله أعلم. يبقى هل ندري في مخلوق ولا لا، أو هل خلق ولا لا؟ لا ندري. طيب، ثم أفعال العباد والعالم يخلق فيه أشياء، هذه بالتتابع، كلما شاء شيئا خلقه، كلما شاء شيئا خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، وهو خلاق يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. فهذا هو القدر، سر العالم، سر العالم، ولا يمكننا الإحاطة به، ولا يمكننا تغيير أي شيء في هذا القدر. والواجب التسليم لهذا القدر والتعامل مع هذا القدر، تسليم والتعامل. أما تسليم فقط فلا، وأما تعامل فقط فلا. لابد التعامل يكون معه تسليم، ولابد يكون التسليم معه تعامل. فإحنا عندنا، طيب، الإيمان بالقدر ركن أركان الإيمان الست، ومن جحد القدر فقط كفر، لا شك، لا شك. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا حديث متفق عليه، في أول حديث في صحيح مسلم، وفي البخاري أيضا. هذا دليل على أن الخير والشر بيد الله، وعلى أن الله يخلق الخير ويخلق الشر. أما محاولة تنزيه الرب والقول بأنه يخلق الخير ولا يخلق الشر، هذا باطل، بل هو شرك. من حيث يريد التنزيه هو قد أشرك، لأن لو كان الله يخلق الخير فقط، إذن هناك خالق آخر للشر، لأنهما موجودان مشاهدان. أنت في الحياة ترى خيرا وترى شرا. لو قلنا الله يخلق الخير فقط، معناها أن الشر الموجود يكون له خالق آخر، يبقى كده أصبحنا نعبد إلهين اثنين، وقال الله: لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يبقى الله خلق الخير وخلق الشر. ولذا غضب ابن عباس رضي الله عنهما، وكان قد عمي، لما سمع عن أناس يقولون إن الله خلق الخير فقط، ويستندون إلى ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك خلقا، هذا حرام، لكن الشر ليس إليك حكمة، نعم نعم، لأنه يخلق الشر، وفي مراد الشر خير لا يعلمه إلا الله. وأكبر شر في هذا العالم كله وش إبليس، وإبليس وجوده، لولا وجود إبليس ما تميز المؤمن من الكافر، ولا الصالح من الطالح، ولا المنافق من غير المنافق، ولا المطيع من العاصي، لا يمكن، لا يمكن. فإبليس مثل النار التي يفتن فيها الذهب، فيوضع الذهب في النار يزول عنه الخبث ويخرج طاهرا مطهرا. فالشر ليس إليه يعني حكمة، وإنما هل الشر إلى الله سبحانه وتعالى إرادة كونية؟ نعم. خلقا فالله خالق كل شيء، والشر شيء ولا لا؟ خالق كل شيء سبحانه عز وجل. إذن ترتيب أركان الإيمان، الإيمان بالله، ها، كتب ينفع أقدم الكتب؟ لا لا، الإيمان بالله. لكن لو قدمت من باب أن الواو لا تقتضي الترتيب، ماشي، إنما الأصل أنك ترتب هذا حتى يكون ذهنك مرتبا في فهم. فالله عز وجل أنزل ملائكة بكتب على رسل ليحذروا الناس من اليوم الآخر على طول، ويبينون لهم الجزاء ليتم قدر الله. وما هو قدر الله؟ الله أعلم، سنعلم بعد، سنعلم بعد ذلك. فالله جل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى كل شيء مخلوق هو تم بقدر، هو تم بقدر كل شيء مخلوق. وهل معنى ذلك أن هناك أشياء تتم بقدر وليست مخلوقة؟ ما؟ لأن نزول الرب عز وجل مقدر؟ طب مخلوق؟ طيب سخط الله وحب الله وغضب الله، أفعال الله عز وجل أحادها تتم بقدر ومكتوبة؟ طيب ومخلوقة؟ لا، أفعال الله لا يمكن تكون مخلوقة أبدا. مفعولات الله ممكن تكون مخلوقة، لكن أفعال الله لا، سبحانه ليست مخلوقة. فإن كل شيء خلقناه بقدر، المقصود هنا الأشياء المخلوقة والأفعال، أفعال العباد، وكله خلقه الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، سبحانه جل وعلا. والقدر من أفعال الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يقع شيء في ملك الله، في دنيا الله عز وجل، إلا إذا كان هو قد رقم واحد إيه؟ ها؟ رقم اثنين ثالثة ها؟ وخلقه إن كان مخلوق، وخلقه إن كان مخلوق. طيب، وقد كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ. الدليل قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال سبحانه إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنه مكتوب ولا يمكن يرد، قدر الله لا يرد أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا معنى هذا أن أنت لا تنسب لنفسك الأفضل والذكاء، يقول ده كان حيحصل لي كذا بس أنا إيه، أنا فهمتها ورديت عليه، ده أنت وفقت، ده أنت ربنا نجاك فقط. إما أنت مين، أنت من أنت؟ فالذي أصابك لم يكن ليخطئك مهما كنت أنت في غاية الذكاء والمهارة والحكمة، وما أخطأك ليس لحكمتك ولا لمهاراتك ولا لشيء، ده لأن الله أراد أن يخطئك. أما أنت واحد يقول لك لا أتيت على علم عندي، هذا كده قارون، شغل قارون على طول، ده أصل بذكائي وفهلوتي، ذكائي وفهلوتي، ما ذكائي ده جزء من التركيب العقلي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأداره الله عز وجل وكيفه الله تبارك وتعالى. فما أصابك أي شيء يصيبك هذا بقدر، وبالتالي مفروض لا تحزن. وما أخطأك، لو كنت عملت كذا كان زماني دلوقتي انا غني ومليان. وما اخطاك ايضا لم يكن ايه، يعني معناها ان كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وقال تعالى الله خالق كل شيء، فهو خالق الخير وخالق الشر، ومقدر الخير ومقدر الشر سبحانه عز وجل. طيب، يبقى الله عز وجل علم كل شيء المرتبة الاولى، ام قدر كل شيء المرتبة الاولى؟ قدر بعلم أو علم وقدر، دي مرتبة أولى. مرتبة ثانية، كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ. كل شيء، كل شيء يخلقه ولا كل شيء عموما؟ ها؟ كتب كل شيء خلقه أو لم يخلقه، لأنه كتب أفعاله وأفعاله غير مخلوقة. اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء سيخلق أو سيفعل، ومن ضمن الأفعال أفعاله وأفعاله غير مخلوقة. يعني هل كتب في اللوح المحفوظ أني مثلا بعد خلق السماوات والأرض بحوالي مثلا ربع مليون سنة سأكلم موسى عند الطور، عند جبل الطور؟ كتب ولا ما كتب؟ طب كلامه عند الطور مخلوق؟ كلام الله غير مخلوق، صح ولا لا؟ فهو كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ها، يفعله أو يخلقه، يفعله أو يخلقه. وأفعال الله ها؟ ليست مخلوق. مثلا في مؤمن سيقتل مؤمنا، وعندها سيغضب الله عز وجل، لأنه ومن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، تمام. وبعدها قال ومن قتل مؤمنا، لا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب، هذه فعل لله، وغضب الله عليه ولعنه، هذه فعل ثاني، وأعد له عذابا عظيما. فهو الغضب واللعنة مكتوب أنه سيغضب حين فلان يقتل فلان. فابن آدم القاتل هل غضب الله عليه قبل أن يقتل؟ لكن بعد ما قتل غضب الله. هذه أحد صفة الله، أحد صفة فعلية، إنما هو أصلا الغضب صفة ذاتية، أحدها هي اللي مخلوقة، هي اللي حادثة. فكتب الله ذلك سبحانه أم كم لم يكتبه؟ كتب. فكتب المخلوقات وكتب المفعولات وكتب الأفعال وكتب الأفعال. طيب، يعني هو في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ده موجود قبل خلق سموات الأرض أو بعدها بكام؟ طيب، يبقى كتب فيه إن بعد 50,000 سنة سأخلق سموات الأرض. خلقه الفعل منه مخلوق. أعوذ بالله. قال سأتكلم مع نوح، سأتكلم مع موسى، سأتكلم مع إبراهيم، سأتكلم مع محمد، سأتكلم. مكتوب هذا؟ طب هذه أفعال لله؟ طب هي مخلوقة؟ عرفتم إخوان؟ يبقى في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء. ها؟ أيوة. مخلوق وغير مخلوق. طب زي قلنا العلم، الله يعلم ما كان. ما كان إيه؟ هو فيه شيء قبل الله؟ طب إيه ما كان؟ ما يتعلق به؟ ما يتعلق به؟ أسماء وصفات وجود فعل فعل لا نعلمه، لم يذكره في الكتاب ولا في السنة. عالم ما كان. وبالنسبة لنا الآن عالم ما كان فيما يتعلق أيضا بالعالم، بنا وبالعالم. يبقى أول مرحلة هي مرحلة أو التقدير بعلم، الثانية الكتاب. المشيئة لا تكون هنا، دي مشيئة مجزأة، مشيئة خاصة، ليست مشيئة عامة. مرتبة المشيئة اللي في القدر ليست هي المشيئة العامة، المشيئة اللي في القدر مرتبطة بالخلق. فهو يخلق بما يشاء، فيشاء فيخلق، يشاء فيخلق، يشاء فيخلق، سبحانه عز وجل. المشيئة العامة ما السابقة على المشيئة هذه، لأن المشيئة العامة سبقت الكتابة أصلا. ما هو كتب إلا، هل يكتب إلا بمشيئته؟ والكتابة فعل من أفعاله جل وعلا. فالمقصود في المشيئة الموجودة في مراتب القدر المشيئة المتعلقة بالخلق، سواء خلق أفعال العباد أو غير ذلك. طيب، ثم خلق أفعال العباد وخلق غيرها. كل الخلق الذي فعله الله سبحانه وتعالى إنما تم بعلم وكتابة ومشيئة. كل خلق خلقه الله عز وجل إنما تم بعلم أو تقدير وبكتابة وبمشيئة. فيخلق ما يشاء تبارك وتعالى ويفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وعز وجل. وهذا الخلق وهذا الفعل معلوم مكتوب شاءه، معلوم مكتوب شاءه سبحانه جل وعلا. وكل شيء مرتبط بحكمة بالغة يحيط هو بها سبحانه، علمه محيط تبارك وتعالى. طيب، فهم جحدوا هذا، الجاهليون جحدوا هذا، جحدوا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. شاء ولا ما شاء؟ شاء الخير والشر، خلق الخير والشر. يجوز أن نقول خلق الخير فقط؟ لو قلنا هذا شرك ولا لا؟ نعم، لأنه إذا خلق الخير فقط هناك خالق آخر للشر، لأنه موجود ومشاهد ومعلوم. وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله، لو شاء الرحمن ما عبدناه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا، يعني احنا عبدنا اللات والعزة بمشيئة الله عز وجل. فنسبوا إلى الله أن يشاء الكفر، والله جل شاء الكفر، شاء الكفر وأمرهم بضده، فكان يجب أن ينفذوا الأمر. لأن احنا قلنا في التعامل مع القدر فيه حاجتين، وإيه كمان؟ أيوة، وإيه؟ والتعامل، التسليم والتعامل. التسليم ده إيمان، والتعامل ده إيه؟ إسلام. يعني التسليم ده ربوبية والتعامل ألوهية. فأنا أسلم بالقدر وأتعامل مع القدر، وأتعامل مع القدر. كتب علي شيء أحاول أرد هذا الأمر إن كان مما يمكن رده، أما إن كان لا يمكن رده فيكتفي بالتسليم. فالموت يمكن رده؟ يبقى تسليم فقط والحمد لله ورضا وكل شيء، وإن لله وإن إليه راجعون. المرض تسليم ورد بقدر آخر. فكل ما لا يمكن رده يكفينا فيه التسليم، والتسليم هنا سيكون ربوبية وألوهية. لأن التسليم فعل العبد والألوهية هي أفعال العباد والربوبية عطاءات الرب عز وجل وأفعال سبحانه عز وجل. طيب فالمرض أسلم وأحمد الله عز وجل وتعامل معه لرد هذا لأن الله خلق قدر يرد هذا القدر وخلق وهناك أقدار خلقها لا ترد كالموت كالأبوين كالنسب. أنت تولدت لفلان وفلان هترد ده إزاي إن شاء الله؟ عكرمة متبرع من أبي جهل طب يعمل إيه؟ طب يعمل إيه؟ يغيره كيف؟ إبراهيم عليه السلام متبرع من أبيه يردها كيف؟ فده ما فيه لا رد لا رد يحاول يدعوه لله يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبتي لما تعب صح محاولة محاولة لرد الكفر لكن ليس لرد النسب. ماذا يفعل نوح عليه السلام؟ ماذا يفعل؟ طيب لونك زمنك يا ربي لماذا لم تخلقني في زمن الصحابة؟ لماذا لم تخلقني في زمن موسى عليه السلام؟ لماذا ما يصلح؟ لماذا لا تخلقني بعد 1000 سنة؟ ما في. فهنا في أقدار مالها النسب اللون الطول العرض البلد الدولة لا يترد لا ترد كل ده تسليم ورضا تسليم ورضا تسليم ورضا. لكن كورونا ها ايوه نتعامل مع الكورونا يجي اهل العلم ويجي اهل الذكر اخواننا تبطلوا اجتماعات كثيره خلاص بلاش سلام بلاش سلام بلاش ما في اشكال كل هذا من نوع التعامل بالايه بالاقدار. طيب فهم انكروا هذا فمن مسائل الجاهليه جحود مساله القدر. طيب ويجي المعتزله اسوأ من الكفار يقولون لا مشيئة للرب عز وجل فيما يتعلق بأفعال العباد لا مشيئة إطلاق لا مشيئة إطلاق لله فيما يتعلق بأفعال العباد. طب نقول لا مشيئة فإذن لا خلق لا ما هي الخلق بعد المشيئة شو الخلق بعد المشيئة طيب إذن هو لم يخلق أفعال العباد تمام لا مشيئة يبقى لا كتاب وطالما لا كتاب يبقى لا تقدير اللي هو التقدير بإيه؟ طيب فنقول لهم آخر شيء أنه لم يخلق إذا هناك خلق آخر لأن هناك شر ظاهر في سارق في زاني في زنا في سرقة في قتل في كذا يبقى من خلق الزنا في العبد الزاني هو ومن خلق السرقة في العبد السارق هو ومن خلق الكذب والغش والخداع هو العبد إذن العباد كلهم خالقون مع الله ودي مصيب كارثة كده جعلوا مليارات البشر أربابا مع الله سبحانه وتعالى. طيب غير هذا طبعا شرك هذه مجوسية مجوسية واضحة غير المجوسية في هذا الأمر أيضا جردوا الله من العلم من الحكمة من المشيئة من الكتابة من الخلق من الخلق ولذا كانوا يخافوا إثبات الصفات للرب لأن إثبات الصفات ستقتضي علم أو مشيئة أو كتابة أو خلق وكمان خافوا من الأسماء الحسنى فإما أنهم سكتوا على الأسماء الحسنى واعتبروها أشياء مرادفة لا معنى لها الجبار والعزيز مثل بعض ولا في شيء ولا في صفة فيها أو أنكر الأسماء لما غلاة المعتزلة فإذا المعتزلة أسوأ من المشركين ها؟ أسوأ من المشركين فالعبد هو خالق فعله والعبد هو الذي يشاء فعله وإن كان العبد لم يكتب مسبقا الله المستعان. طيب وبالتالي عندهم هم كانوا النية الحسنة لا تشفع للعمل السيء حتى لو كان عندهم نية حسنة لما ضجوا حين رأوا الجبرية لا تشفع لهم أبدا وبالتالي هم عندهم أنه الله منزه عن الشرور نحن نقول نعم منزه عن الشرور ليس حكمة وإنما مفعولات الله فيها الشر مفعولات الله فيها الشر لحكمة بالغة يعلمها سبحانه. هم قالوا لا ليس الشر لا من فعله ولا من مفعولاته وزعموا بذلك التنزيه للرب عز وجل فأشركوا معه كل البشر كل البشر والجن معه الجن معهم كذلك. طيب فيقولون ليس لله مشيئة في الكفر ولا في الإيمان ولا في الخير ولا في الشر وكل هذا من صنع العباد وهذا قول الجاهلية أم أسوأ من قول الجاهلية أسوأ من قول الجاهلية، أسوأ من قول الجاهلية. طيب، أما الجبرية فالجبرية عكس القدرية تماما، لغوا مسألة التعامل، يعني لغوا مشيئة العبد، جعل العبد مثله مثل المخلوقات الجامدة أو المخلوقات النامية، يعني العبد مثل النبات مثل الشمس والقمر والجمال والأشياء التي تحدث للعبد. إحنا أهل السنة نؤمن أن هناك أشياء تحدث للعبد لا دخل له فيها ولا تحكم له فيها، كدقات القلب ومسار الدم في العروق، تمام؟ العبد ليس له دخل فيها نهائيا، لا انت اللي بتحرك القلب، ولا انت اللي استريح شويه، ولا انت بتفتح، ولا انت بتغلق. المعده بتشتغل وحدها، القلب بيشتغل لوحده، وظائف الانسان الداخليه بتعمل وحدها، العقول العقل بيعمل. فهم قالوا ان افعال العباد الاخرى مثلها، فالشخص الذي يحرك يده ليسرق مثل القلب اللي يتحرك. القلب الانسان له دخل في تحرك القلب؟ لا، وليس له دخل ايضا في ان يده مدت وسرق، فمش محاسب، لانك لن تحاسب على زياده عدد دقات القلب. قال فكذلك لا تحاسب على فعلك. هذه مثل النبض، قال النبض هذا، النبض هذا تك 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 تك، هذا العبد لا دخل له فيه. فكذلك السرقه والزنا والقتل والغش والكذب لا دخل له فيه. انت تتعجب حين تسمع هذا الكلام، لكنك تعيشه، تعيشه. تجد عند ناس كثيرين جدا تقول لفلان يا فلان كف عن الدخان، يقول لك لما ربنا يريد. يا فلان قم صلي، لما ربنا يريد. يا ست تحجبي، تقول لك ربنا يهدي. فهنا كل ده بيعتمد على الغاء مشيئة العبد، او التظاهر، او المجاحة، التبجح بالغاء مشيئة العبد. فبالتالي نحن دائما نتعامل مع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولا نسمح لإنسان أن يحتج بالإرادة الكونية إلا إذا فعل الفعل وتاب منه توبة نصوحة، وإنما نقول لابد من التعامل على حسب الإرادة الشرعية. فالمرأة التي لم تتحجب، صحيح أن الله أراد كونا ألا تتحجب، لكنه أمر شرعا بأن تتحجب، وعليها أن تطيع الإرادة الشرعية، ولا دخل لها، لأن احنا أسسنا قاعدة في الأول، لا علاقة لنا بما يراد، وإنما ينبغي نتعامل بما يراد منا. فالله جل أراد منها الحجاب ولا لم يرد؟ الأراد منها تأتي بأوامر الله عز وجل، أوليها معاملات الألوهية كلها. وأراد من الإنسان الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هو لابد يكلمني بما يراد منه، لا يكلمني بما يراد به، لأنه لا علم له بما يراد به أبدا. فالجبرية أنكروا إرادة العبد ومشيئة العبد، أنكروها تماما، وجعلوا كل شيء من خلق الله عز وجل، وهم من ناحية العقيدة أهون من القدرية المعتزلة، من ناحية المردود العام على المجتمعات أسوأ. لأن فكر المعتزلة الذي فيه أن الإنسان هو خالق فعله ومسؤول مسؤولية تامة عن فعله، هنا يحاسب العبد، ممنوع تزني، ممنوع تسرق، ممنوع كذا. أما الجبري لا يوجد ممنوع، لأنه مش بيد تزني ليه، ولا قال هذه الله ودي حكمة، تسرق ليه، كل حاجة يقول لك ما هو أنا مالي. فهنا ده سيؤدي إلى فساد مجتمعات العالم كله، مظبوط ولا لا؟ ومع ذلك هم أهون من جهة العقيدة، من جهة تعظيم الرب، من المعتزلة، لأن المعتزلة جعلوا الكل شركاء مع الله، وأما الجبرية لم يجعلوا مع الله شريكا. أما أهل السنة والحمد لله فهم يؤمنون بمشيئة الرب ومشيئة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإن الله عز وجل خلق لك أشياء وأمرك بالتعامل بموجب هذه الأشياء، وإلا لو لم يخلقها لك وييسرها لك ما أمرك، يكون أمره عبثا، وهو منزه عن العبث سبحانه، وله الحكمة البالغة. فهو خلق لك يد وأمرك تحرك اليد كذا كذا، وخلق لك عينين وأمرك أنك تفعل بالعينين، تقرأ القرآن، تنظر إلى ما يصلح، وتغض عما لا يصلح. فخلق لك أشياء وأمرك بأوامر أنت تستطيعها وتختارها، ولكن هذا الاختيار وهذه الاستطاعة محددة، سيحاسبك على قدر هذا، لا يظلمك أبدا، لا يظلمك أبدا سبحانه عز وجل. يحاسبك على قدر قدراتك على الاختيار، يحاسبك على قدر قدراتك على الفعل. أما إذا شيء فوق إرادتك ولا تستطيع فعله فإنه يرفع عنك سبحانه. ولذا لا تحمل علينا إسرا كما حملت على ذينا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولذا إذا أنت أجبرت على فعل بيسمحك ويعفو عنك، أنك مجبر مكره عليه. وإذا عقلك تاه وفعلت فعل سيء بيعفو عنك سبحانه عز وجل. وإذا أخطأت بيسيبك. الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ها أخطأ من شدة الفرح، من رحمته أنه لا يسألك عن الخطأ ولا الإكراه ولا النسيان سبحانه تبارك وتعالى. كلما تجبر يخف الحساب، لغاية ما تجبر جبرا تاما ينتهي الحساب خالص. ما في حساب على المجبر إجبارا ملجئا، اللي هو ينعدم فيه الاختيار مع انعدام الرضا، انعدام الرضا وانعدام الاختيار. لكن ممكن ينعدم الرضا ولا ينعدم الاختيار، ممكن ينعدم الرضا ولا. يعني مثلا هم الآن وضعوا السكاكين كلها في رقبتك وفي رقبة أولادك وزوجتك وانت واقف، وقالوا انطق بكلمة الكفر، هنا هل ترضى؟ الرضا لازم ينعدم، لكن ليس لك اختيار خلاص، يبقى تنطق بكلمة الكفر ولا اسم عليك ولا اسم عليك. لكن لو أجبروك على شرب الخمر وأنت شعرت بالرضا أن أنت الآن مجبر أشرب الخمر أنت آثم. فالمهم في الإكراه أن يتوفر شرط عدم الرضا، ده مهم جدا. أما الاختيار فده حسب درجات الإلجاء، حسب درجات الإكراه. لأن في إكراه محتمل، في إكراه محتمل يقول لك لو لم تكفر بالله حضربك بالصوت، اضربني بالصوت لن أكفر بالله عز وجل خالص، أطردك من العمل، أطردني من العمل، أكفر بالله عشان العمل، لا أطردني من العمل، أطلق من أطلق. فبشرط أن يبقى الشرط الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا انعدام. إذا الرضا حدث، حدث الذنب مباشرة، حدث الذنب مباشرة. فيبقى الجبرية قالوا إن الإنسان مجبر على فعله، وأن العبد ليس له مشيئة، وأن العبد كورقة الشجر تحركها الرياح، وكموجة الماء تسيرها الرياح، ولا اختيار له، وهذا كله باطل يؤدي إلى فساد العالم. العقيدة الجبرية تؤدي إلى فساد العالم، العقيدة المعتزلية تؤدي إلى فساد العقيدة على طول، إلى فساد الدين، لأنه سيكون خالقون مع الله سبحانه عز وجل. وهم طبعا أخذوها من الفلاسفة، الفلاسفة عندهم من الآلهة لوحد، لا لا خلقت وعملت وراحت على الجبل وسابت كل حاجة، قاعدين الآلهة تشرب حاجة اسمها النكتار اللي هو عصير النحل على الجبل الأوليمب، وما مش دعوة الخلق ماشي لوحده، العباد يفعلوا ما يشاءون وخلاص. فهي عقيدة سيئة والعياذ بالله. طيب، وهنا يقال للكل، يقال لهؤلاء ولهؤلاء، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندك دليل يا معتزلي إن الله تبارك وتعالى ليس يخلق أفعال العباد؟ ما عنده. ولذا هم كان لازم يعتمدوا العقل في العقيدة، لأنه لو هو بناحية النقل، النقل كله ضده، ما هتقول الله خلق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، فهو لازم يعتمد على العقل، العقل الباطل، عقله هو هواه يعتمد عليه لكي ينكر هذه المعلومات الأساسية، كان لازم هكذا. والجبري كذلك لا يمكن يعتمد أيضا على النقل، ان النقل يقول اقيموا الصلاه وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فهو لن يستطيع، لكن سيلجا الى النقل فيما يخدم هواه، فيما يخدم هواه. ونحن عندنا الجمع بين الامرين، عندنا الجمع في امور انت مجبر عليها لا دخل لك بها، سلم وانتهي، كعمرك ولونك وعائلتك والاشياء التي ذكرناها، وهناك اشياء انت مطلوبه منك وتقدر عليها، فلذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن الإنسان في طاقته فعل المعروف وترك المنكر. وعندنا الآيات التي تؤيدنا في هذا وفي ذاك، فدائما أهل السنة هم أهل الوسط، الوسط. طيب، ماشي بكده. المسألة الأولى هي جحود القدر، مسألة خطيرة جدا، نحن فصلناها ببساطة. الكتابة التي هي مرتبة مراتب القدر وبين كتابة الملائكة، ولماذا كتابة الملائكة طالما الله كاتب كل شيء؟ الله تبارك وتعالى يريد هذه الأقلام الخمسة التي ذكرناها، نقول أقلام خمسة أو كتابات خمس، وفي الكتابتين الأوليين اللي هم الكتابة التي في اللوح المحفوظ أو القلم الأول اللي هو اللوح المحفوظ، والقلم الثاني الذي هو أيام عندما خلق آدم عليه السلام، هذه لا تغيير فيها ولا تبديل بحال من الأحوال، وليس فيها محو شيء، لكن بعد ذلك الكتابات الثلاثة الأخرى أو الأقلام الثلاثة الأخرى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأما كتابة الملائكة لماذا؟ لأن كتابة الملائكة أمام الناس يوم القيامة حجة، كتب عليك، كتب عليك الذي فعلته أنت، لأن ممكن يجي يحتج يقول أنت تعذبني يا رب بما أنت تعلمه وبما كتبته أنت، وأنا لا لا أنا ما كنت لا أفعل. لا، أنت فعلت ودي فعلك ودي كتابة هذا الفعل، ونطق عليك كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم إن هذه الأسئلة لا داعي لها، لأن لماذا الله كذا، هذا يعني لا يسأل عما فعل سبحانه جل وعلا، لكن على سبيل الاستفسار لا على سبيل الاستنكار ممكن. استراق السمع يعد من علم القدر. الله عز وجل قدر ان يترك الشياطين يكون لهم مقاعد في السماء للسماء، قدر ذلك، فظل الجن على مدى الأزمنة لهم مقاعد للسماء يستمعون فيها ما يمليه جبريل عليه السلام على الملائكة من أوامر كونية، إدارة الكون في كل يوم، في إدارات الكون اليوم، في زلزال، في موت، في كورونا، في كذا في كذا في كذا، في أوامر يومية تنفذها الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندما الجن يحاول يسمع يسترق معلومة ولا معلومتين ويذهب إلى أوليائه وأتباعه من الكهان ويخبرهم بهذا، فيضعون عليه أكاذيب. هذا أراده الله سبحانه وتعالى. بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، المقاعد التي يريدون إذا ذهبوا إلى هذه المقاعد وجدوا شهبا رصبا تترصدهم، ترس عليهم النجوم، يعني أجزاء يعني الشهب، وجدوا هذه الأشياء ترصدهم فتعجبوا، وأنا كنا نقعد من المقاعد للسمع، فمن يستمع الآن آدي، يبقى قبل ذلك فيه من يستمع الآن أجد له شهابا رصدا. هل بطلوا سمع؟ لا، لا زالوا يتسمعوا، ولكن يدركهم الشهب وتقتلهم تلك الشهب، قد يدركوا قبل أن يبلغ الكلمة، وقد يدركوا قبل أن، وهذا يدل على غباء هؤلاء. يعني أنت الآن علمت أن المقاعد فيه شهب رصد، بتروح تسمع تاني ليه؟ غبي، غبي عاصي لله عز وجل، عاصي لله عز وجل. فهل يعد هذا من علم القدر؟ لا، هذا من أحداث الكون، لكن الله يعلمه طبعا، الله يعلم كل شيء، الله يعلم كل شيء، وكتب كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ أن الجان لهم مقاعد للسمع، وأنه سترسل لهم الشهب ابتداء من عام الذي يبعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل المسألة بها سؤال ثاني. الفعل والمفعول. طيب، الله عز وجل خلق آدم، هذا فعل، خلق فعل، وآدم يعني مخلوق، هذا هو الفعل شيء والمفعول شيء. الفعل ليس مخلوق، طالما الفعل لمن؟
لله.
لكن المفعول قد يكون مخلوقا، المفعول قد يكون مخلوقا. فالله جل خلق إبليس، الخلق هنا فعل، إبليس مخلوق مفعول، تمام. خلق آدم، الخلق فعل الله جل، صفة من صفاته، وآدم مفعول مخلوق، تمام. هناك مفعولات ليست مخلوق، فالله جل فعل النزول في السورة الأخيرة، فالنزول مفعول ومخلوق. أيوة تمام كده، واضحة كده. طيب الله استوى، فعل منه، والاستواء تم، مخلوق؟
لا
لا، عرفت. فليس كل مفعول مخلوق، ولكن كل مخلوق مضحى.
السؤال من شيخ المسلس أن هناك الألم يقولون أن الشرف المقدور أو في
الأفضل. الشرف المفعول، نعم نعم،
مثل المثال الذي يقول الإمراض والمرض، هذا صحيح؟
الإمراض هذا فعل الله عز وجل، والمرض نفسه شر، ولكن شر إذا وجه يكون خيرا. أنت لما تمرض تشعر بأن هذا شر عليك ولا لا؟ هذا عجز لك، ولكن الإمراض نفسه اللي هو أن يبتليك الله بالمرض، هذا فعل لحكمة من الله سبحانه عز وجل، تأخذ منها، تستفرغ منها أشياء وتستفيد منها استفادات عظيمة، وقد استفاد أيوب عليه الصلاة والسلام منها، صح ولا لا؟ واستفاد محمد صلى الله عليه وسلم منها. فالمفعول مقدور، والمقدور قد يكون مخلوقا وقد يكون غير مخلوق، هكذا. ماشي، ننتقل للمسألة التالية. قال المسألة الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله بالقدر. به يحتجون على الله بالقدر، وطبعا هذا فعل الجبرية. الآن أجيبه، الجبرية يحتجون به، يحتجون به. الجبرية يحتج، يقول لك أنا هو اللي قدر علي، أنا عملت إيه؟ أنت سرقت وجبت مخدرات وقتلت وفعلت، ما هو كتب علي وهو اللي أراد، أنا ما مش بيدي حاجة. فهذا احتجاج الجبرية واحتجاج الكفار، فعل جاهلي والعياذ بالله. فهم يظنون أنهم معذورون في كفرهم ومعاصيهم، ولذا الجبرية تجرأوا جرأة رهيبة جدا، فقالوا: الله خالق كل شيء وفاعل كل شيء سبحانه وتعالى، هم يريدون شيئا آخر، وبالتالي فإن أبا جهل بريء لأن الله ساقه إلى الكفر، فهو مظلوم. لو دخل النار، هو يدخل النار، هذه مشيئة، لأن عندهم مشيئة الله ليست تابعة لحكمته. إحنا عندنا أفعال الله كلها بمشيئته وتابعة لحكمته، فهم عندهم إن أبو جهل وكل الكفار يدخل النار مظلومين، وإن فرعون مظلوم، وإن إبليس كمان مظلوم. وهنا هم يعني اتبعوا إبليس بقوله: بما أغويتني. فهذا جعلهم يفسدون في العالم كله. وقلنا الرجل لما وجد امرأته تزني مع العبد، ولما أراد أن يعاقبها قالت: أتترك مذهبك لمذهب ابن عباس؟ أليس كل شيء بأمر الله؟ قال: صدقتي، الخير فيما اختاره الله. هنا هو عقيدته الفاسدة أدت إلى دياسته بعد ذلك، صح ولا لا؟ صار رجلا ديوسا، بل صار يرضى بالدياسة في العالم، ويريت الرضا بالدياسة، هذه الدياسة من الكبائر، ده رضا بالكفر، رضا بالشرك، رضا بإبليس، رضا بفرعون. فهم عندهم، ولذا يقول لك أنا لو ما كان إبليس، بس إبليس تأدب، كان لما ربنا عز وجل قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ كان قال له: أنت منعتني، كنت أقول له كده. يعني يريد أن يفوق على إبليس في سوء الأدب. فالجبرية مذهبهم، انتبه انتبه انتبه، مذهبهم يقوم على إنكار الحكمة، وهذا مذهب إبليس، لأن إبليس خلقتني من نار، خلقتني من طين، أسجد لمن خلقت طينة؟ فهو وإن كان لم يصرح بأنك لست بحكيم، لكن الكلام يقتضي هذا. فهم كلام الجبرية كله معناه إنكار حكمة الله عز وجل. ومن مصائبهم أن الإنسان فيهم إذا فعل خيرا نسبه لنفسه، وإذا فعل شرا فنسبه لله عز وجل، وهذه مشابهة للكفار، بل إن الكفار كانوا أشياء يعني خصوها لله وأشياء لشركائه، قالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله سبحان الله. فهم الآن الجبرية ينسبون أفعال الشر والنتائج السيئة كلها لله عز وجل، وهذه من أعظم مسبة، من أعظم المسبات لرب العالمين تبارك وتعالى. فيحتجون بالقدر ويسيرون في طريق الشر، وهم في الحقيقة يدركون جيدا أن الإنسان خلق الله له عز وجل عوامل وإمكانات تجعله يختار، فأنت إنسان مختار، ولكن اختيارك إيه؟ محدود وخاضع لعوامل معينة، سيحاسبك الله جل عليها من دون أن يصدمك أبدا سبحانه تبارك وتعالى. وأي إنسان، الفطرة تشهد بهذا، أنه لا شك أن هناك فرقا بين من يأخذه أناس أقوياء ويلقون به في البحر، وبين من يرمي بنفسه في البحر. واحد رمى نفسه من فوق السطح، أنت تقول ده ماله ده، ولن تشعر بتعاطف معه، لكن الناس ألقوه من السطح. وما هي نظرتك لامرأة مغتصبة وامرأة أخرى زانية؟ المرأة الزانية أنت تكرهها كرها شديدة إن كنت من أهل الخير، لكن المرأة المغتصبة أن تجد نفسك متعاطفا معها وتعذرها، مسكينة، هجموا عليها مجرمين، هجم جنود الصرب على أختنا البوسنوية ولا حيلة لها، وقيدوها واغتصبوها، أنت تشعر بالغضب منها؟ قل لي بالله عليك، لماذا هذا الشعور؟ هو الذي سألك، هو ده المقصود، لماذا تشعر بالتعاطف معها؟ إذن أنت تعلم أن هي لم تكن مختار، لكن الزانية أنت تشعر بالتعاطف معها؟ فهم لم يفرقوا بين المغتصبة والزانية وبين المنتحر والمقذوف والمقتول، لم يفرقوا بين هذا وذاك أبدا، لأنهم ألغوا إرادة العبد أو مشيئة العبد، ألغوها تماما. والمعتزلة ألغوا مشيئة الرب، فكل أسوأ من الكل والعياذ بالله. طيب، ولذا ربنا عز وجل قال، هم قالوا الجبر لما تقول له لماذا كفر فرعون، ماذا يقول لك؟ طيب يقول لك رضي الله له الكفر، والله جل قال والله لا يرضى، يبقى كذبوا الله ولا لا؟ كذبوا الله عز وجل. وإذا لما تيجي تقرأ على جبري هذا من الجبرية المنظرة منهم الذين ينظرون، يقول تقول والله جل قال والله لا يرضى لعباد الكفر، يقول لك دعك من هذا بل رضي، دعك من هذا بل رضي، هو خلق وأجبر الناس عليه. فصاروا من حيث أنهم يدعون تعظيم الرب عز وجل وأن كل شيء لله، صاروا يسبونه، صاروا يسبونه والعياذ بالله. فيقول لك بلى قد رضي، والله جل قال والله لا يرضى لعباده الكفر. طيب، والمنافق، هل عند الجبرية في منافق؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، أبدا. ما هو يفعل ما يجبره الله، فالله الذي أجبر على الإيمان وأجبر على النفاق وأجبر على الكفر، ولا فرق بين السلف. طب الله جل لما أنت تقول له فرق، لماذا يعذب الكافر والمنافق وينعم المؤمن؟ يقول لك دي مشيئته، ليست لحكمة. فهو ربنا اختار ناس يدخلهم الجنة بدون أي حكمة، وناس يوديهم النار ويعذبهم بدون أي حكمة. لكن الله عز وجل كما ذكرنا، وصحيح الحديث ظاهره، إن الله عز وجل لما خلق الخلق ومسح ظهر آدم بيده قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ولا في النار ولا أبالي. هذا لم يتم كده، هذا تم بحكمة، الذين أمسكهم سبحانه وتعالى في قبضته وقال هؤلاء للجنة، هو خلقهم يستحقون الجنة وأهلهم لهذا، والآخرين هم وقود النار وهو خلقهم ليكونوا وقود النار بحكمة بالغة. لذا لما قالوا ففيما العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، ولا يمكن يكون كبار الصحابة هم الذين سألوا في مسألة ففيما العمل، وإنما أكيد سألها من هم حدثاء عهد بإسلام، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل اعماله، أنت لا تعلم ماذا يراد بك فاعمل بما يراد منك. حافظين يا إخوان؟ ها، الصحابة كان شعارهم إيه؟ بما أمر رب، لا لما أمر رب. فلا تشغل نفسك بما يراد بك، واشغل نفسك بما يراد منك. دي مهمة جدا، دي بهذه القاعدة تستقيم حياتك كلها إلى أن تصل الجنة. كل الاستقامة مبنية على هذا، أنت تحاول تنفذ ما يراد منك وانصرف عما يراد بك. فهل الإنسان أفعال التي سيحاسبه الله عليها كان مكرها عليها؟ ها؟ لا يمكن. إذا أكرهت لن يحاسبك الله عز وجل، لأنه هو سبحانه وعد، وهو لا يخلف وعده أبدا. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا، يعني فلا اسمع لي، ها؟ لا يحاسب المضطر غير باغ ولا عاد، لا يحاسبه الله عز وجل، فلا من رحمة الله تبارك. إذن سيحاسبك على إذا كنت باغ أو عادي، متعدي أو آثم، هنا لابد يحاسبك الله، فيحاسبك على التعدي والإثم، والتعدي والإثم منك بقدر معين، وهذا القدر من ستحاسب عليه على قدره بالضبط، بالضبط سبحان الله عز وجل. فالإنسان، نقول الإنسان الذي هو تارك الصلاة، والذي هو يفعل الزنا، والذي هو يفعل السرقة، نقول له يا من تركت الصلاة، هل لك قدرة على أن تصلي؟ طب إن قال لا قدرة لي، نقول له طب اشمعنى للقدرة تأكل وتشرب وتمشي تعاشر وتفعل وتلعب؟ فهو كذاب لما يقول لا قدرة لي ولا لا. إذن لما ربنا أمره بالصلاة خلق له قدرة على الصلاة، ولما أمره لما نهى عن الزنا خلق له إرادة تمنعه منه، فلم يأمرك إلا بما قدرك عليه، ولم ينهك إلا عما قدرك على الامتناع عنك، ولا يظلم مثقال ذر، سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذر، وما ربك بظلام، إذن أنت الظالم. فإذا لم تصلي أنت الظالم، وإذا زنيت فأنت الظالم، وإذا سرقت فأنت الظالم، أنت المعتدي، أنت المجرم، أنت الذي ينبغي أن تحاسب. فهل يجوز الاحتجاج بالقدر في مثل هذه المسائل؟ لا يجوز أبدا. فالحجة عليهم أم لهم؟ طب لمن الحجة؟ فلله الحجة الإيش؟ البالغة يعني التامة، التامة المبنية على حكمته سبحانه عز وجل. فلا يجوز الاحتجاج على القدر بالقدر إلا في أمرين. الأمر الأول أدب وورع ورقي وخيرية وتقى، أن تحتج بالقدر في كل أفعالك الطيب. تقول فلان أنت كيف حفظت القرآن؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اللي حفظني. أنت لماذا تصدق بكل هذه الصدقات؟ هو رزقني سبحانه وتعالى ويسر لي وجعلني أتصدق. فتنسب كل خير إلى الله بقدره، تمام؟ وتنسب الشر أو المعصية التي فعلتها أنت حين تتوب منها توبة نصوحا إلى الله، لا إشكال. تقول قدر الله وما شاء فعل. يا فلان أنت لماذا سرقت؟ هو سرق وتاب ورد الحقوق إلى الناس أو قطعت يده، خلص تاب توبة نصوحا. يا فلان لماذا سرقت؟ يقول والله قدر الله وما شاء فعل، ربنا أراد أن أفعل كده والحمد لله وفقني للتوبة. كما احتج آدم على موسى عليهما السلام. فهنا المعصية التي أنت تبت منها هي في الحقيقة تحولت إلى إيه؟ نعم إلى خير، تحولت إلى خير، التوبة خير. فلما تحولت إلى خير قلت لك هم أمرين لكنهم في الحقيقة أمر واحد، لأن قلت لك كل الخيرات ارجع إلى من؟ إلى الله. فما الذي ما الذي جعلك على المنهج السلفي؟ هو وفقني سبحانه وتعالى. لماذا أنت مواظب على الصلاة؟ هو الذي يسر لي ذلك ووفقني لهذا. لماذا تكسر من الصدقة؟ هو رزقني وفضلني وهيأ لي وخلق نيتي الخيرية وعزمي على فعل الخيرات وأدائي للخيرات. فتنسب كل خير لله، والشيء الذي كان شرا ثم تحول إلى خير تنسبه أيضا لله، فصار الأمران أمرا واحدا، مثل عليكم بسنتي وإيش؟ وسنة خلفاء الراشدين. صار الأمران أمرا، صار أمرا واحد. يبقى هم أمرين ولكن في الحقيقة وهو إيش؟ الخير. تحتج دائما بالقدر على الخير، إن أنت مساق كأنك مجبر على الخير، إن الله هو الذي فعلها سبحانه وتعالى. أما في الشر ها دائما لنفسك والشيطان، نفسك والشيطان. طيب لماذا طيب ما تنسب إلى الله؟ إذا نسبت الخير إلى الله ستستجيب منه، إذا نسبت الشر إلى الله ستستجيب منه. يبقى لما تنسب الشر لنفسك والشيطان يبقى ما فيش حل انك تقول لك طب توب انت يا فلان لماذا اغتبت فلانا؟ نفس السيئه والشيطان. طب خلاص توب ارجع الى الله. لكن يقول لك ربنا اللي فعل كده، تقول له ايه بقى ان شاء الله؟ تقول له ايه؟ مش ممكن. اذا انت لازم لابد حتما تنسب الشر لمين؟ لنفسك، لكي تتاح لك فرصه التوبه والرجوع. واما نسبه الخير الى الله، كل ما الى ده شكر، كل ما تنسب الخير الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذه القاعدة يا إخوان. يبقى ننسب المسائل إلى الله في حالتين ولا حالة واحدة؟ قاعد مع عباقرة، أنا قاعد مع علماء كبار قوي، وعلى يساري علامة يعني يكاد يضيء منه. كيف تكون مشيئة العبد تحت مشيئة الله؟ كيف الإنسان عنده إرادة يختار بها وهذه الإرادة تحت إرادة الله؟ هي تحت إرادة الله عز وجل، وهذا ذكرنا. أنت الله عز وجل خلقك وهيئك سبحانه عز وجل، هيئك تهيئة خاصة غير تهيئة الجبال والسماوات والأرض والحشرات والدواب والحيوانات والنباتات والبحار والمحيطات وكل. أنت لك تهيئة خاصة مكرمة، ولقد كرمنا بني آدم. التهيئة الخاصة شمل الجن معك، والجن تابع لك وإن كان أقوى منك في المادة، لكن هو هيئك أنت تهيئة مخصوصة، وهذه التهيئة المخصوصة غير تهيئة حتى الملائكة، لأن الله عز وجل هيئ الملائكة بطريقة السير للخير فقط، والسير للخير اللي هو المقيد التام، لا يفعلون لا يعصون الله ويفعلون فقط ما يؤمرون. أما التهيئة الذي أنت هيئتها هذه تهيئة عجيبة جدا، وإذا فزت فيها سخر العالم كله لك، وجعل الملائكة الذين لا يصدر منهم إلا الخير جعلهم خدم لك في الدنيا والآخرة. التهيئة الخاصة إن الله عز وجل خلق لك قلبا ونفسا، عندك قلب وعندك نفس، والقلب جعله الله مفطورا على حب ربه والميل إلى الله سبحانه عز وجل، والنفس زين الله لها الشهوات، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. فأنت عندك قلب مفطور راجع محب لله، وعندك نفس ميالة للشهوات، شهوات الدنيا كلها. وجعل لك ملك قرين لا يتركك أبدا، الملك هذا لا يتركك أبدا، وهذا الملك قول واحد يدعوك إلى الخير، ولذا لا يحدث تردد، دائما افعل يدعوك إلى الخير دائما، ولب اللمات كل لماته خير. وقيد لك قرين شيطاني مرتبط بالنفس، يبقى الملك مرتبط مع القلب والشيطان مرتبط مع النفس، فدي أربع أشياء فيك، أربع أشياء فيك هي. نفس محبة للشهوات، محبة للتسلط، ميالة للغضب واستيفاء الغضب. ففي نفس تحب الشهوات اللي هي النساء والمال والمتع واللذائذ، وكمان في شيء نفس فيها غضب، تغضب بسرعة وتريد استيفاء الغضب، وهذه نفس تقتل، تصرع، تؤذي، تجرح. إنسان أغضبك طلع السكين أو اضرب، دي النفس الغضبية، يكلمك إنسان تضربه تعتدي عليه. فإذا النفس مزين لها أمرين، الشهوات وإيش وإشباع الغضب، فتكون نفس غضبية والعياذ بالله. وفي نفس لا تميل إلى الشهوات لكن تميل إلى الغضب، والقلب مفطور إلى حب الله عز وجل. في الوسط ربنا جعل لك منطقة اختيار، هذه المنطقة الاختيار هو سبحانه وتعالى هيئها، اللي هي العقل الموجود في القلب. هذا العقل الله جل زوده معاملات معينة، مجاري دم معينة، موروثات جينات واخدها من أبيك وأمك وجدك وعم عم خالك، جينات كثيرة موجودة فيك، المعاملات الوراثية، البصمات، الطبعات الوراثية التي أودعها الله عز وجل فيك، العقل اللي هو يستطيع التمييز بين الأشياء على قدر ما تعلم ووفقه الله تبارك وتعالى. هذه المنطقة منطقة اختيار يحاول النفس والشيطان يجروها إلى الشهوات والغضب وغيره، ويحاول القلب يدعوها إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت تختار، أحيانا تميل هنا وأحيانا تميل هنا، أحيانا تميل هنا وأحيانا تميل هنا. في منطقة اختيار دي اسمها الإرادة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، إرادة محدودة على قدر هذه الأشياء، على قدرك أنت، أنت محدود. أنت ما هو أنت، أنت ما هو أنت؟ جسم عبارة عن بصر وسمع وقوة وقدرة، صح، ويد ورجل، وهذه الأشياء قصيرة جدا. فالنظر أي حائل خلاص يمنعه، وإذا لم يمنعه شيء ونظرت على البسيطة، على البحر الممتد، على الصحراء الشاسعة 30 ميل آخرك، فلو في لمبة مولعة كده على بعد 30 ميل 29 ميل هتشوف آخرك، يعني 45 كيلو آخرك. طيب والسمع برضو له مدى معين، انت ممكن تسمع يعني 20-30 متر كده ولا حاجة، اقصاك 20-30 متر اخر حاجة لك. هذه الحواس، اذا ليك حواس، انت ليك سمع، والله لو سمع، لكن سمع الله مطلق، وسمعك انت زي ما ذكرت لك، وليك بصر مقيد بالمسافة اللي ذكرت لك، وغير كده غير المسافة، المسافة نفسها تنتهي عند المعوقات. يعني الآن أنت لك 30 كيلو، انظر الآن 30 ميل، انظر الآن لا ترى شيء لأن الجدار يحجب عليك. الله سبحانه وتعالى له بصر لا حدود له ولا معوقات له ولا يعوق شيء، وكل صفات الله مطلقة، أما صفاتك أنت مقيدة ففي قدر فارق بينك وبين الله. فله إرادة مطلقة شاملة سبحانه، وأنت لك إرادة على قدر مثل بصرك ومثل سمعك ومثل قوتك ومثل قدرتك مثل تحملك مثل، أنت محدود، أنت محدود في هذا العالم، والله عز وجل هو الذي خلق وسيحاسبك على قدر هذه الحدود. هذه الإرادة التي تتحرك في خضم ما ذكرنا، هذه التي تحاسب عليها. فهل هي تحت إرادة الله أو لا؟ طبعا تحت إرادة الله، عاملة زي قطرة الماء اللي تجري في النهر. النهر عبارة عن مجموع قطرات، هل ممكن جزء من الماء بسيط جدا والنهر ماشي يقول له استنى أنا هرجع أنا؟ ينفع؟ الموجة وهي جاية على البحر كده، ممكن موجة تقول لهم لا بقى أنا مش هفضل أمشي وراكم أنا راجع أنا، لا ما فيش، أنت ده مسار، مسار هذا المسار أعطاك الله جل جزء بيحسبك على قدر هذا الجزء ويعفو عن كثير. فأنت الآن، أنت الآن بتيجي مثلا الفجر أذن وكلكم جربتوا مثل هذه الأشياء والدنيا ساعة وأنت متغطي ودافية، النفس المزينة للشهوات تقول لك ارتاح، فأنت ثم الحس تاخد ساعة ونص نوم للنفس، والقرين الشيطان يقول لك ما ترتاحش يا أخي وفي إيه، ما تقوم تبقى تصلي، القلب يقول لك قم لربك، الملك يقول لك كولة واحدة قم اسمع ولا يغشك أبدا، وانت عليك القرار، هذا بيقول لك قوم وده بيقول لك ما بيحصل ده ولا لا، واي واحد فينا يجرب هل له ارادة ولا لا، كم من المسائل طول عمرك، طول عمر بل مش طول عمرك ما فيش لحظة الا وليك قرار، يعني ما تيجي تلتفت كده وانت بتتكلم انت بكل شيء بقرار 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 حسب ارادتك 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 في كل ثانية، كل ثانية لك إرادة، اللي مالكش إرادة فيها حركات القلب رمش العين، بتكلم على قرنك تقول تنظر تبص وتتكلم تنفع، هذه الإرادة تحت إرادة الله عز وجل بالمواصفات التي ذكرنا، مفهومة؟ أكثر من ذلك تدخل مسألة في غموض ليس لنا، لأن ده سر القدر كله سر، فلا نتكلم إلا بما هو ورد، أكثر من ذلك لا نستطيع، لأن سنخوض فيما ليس لنا فيه علم ولن نصل فيه إلى ساحل، فبنقف عند ساحل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فما فيش بقى لماذا بعد كده، واضحة مسألة الإرادة؟ مسألة النساء صعبة ماشي. المسألة 45 معارضة شرع الله بقدره، لأن هي ثلاث مسائل أصلاً كلها مرتبطة بالإيه؟ بالقدر، فهنا الأولاني خلص إنكار القدر، الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي والكفر، الثالثة معارضة الشرع بالقدر، يعني اللي هي قم صلي قم صلي يقول لك لما ربنا يريد، دي معارضة الشرع بالإيه؟ بالقدر، وكأنه يعلم القدر، وهذا لا، هذا لو قلنا لو أنت تعلم الغيب قال نعم كفر، فمتعلقة بالقدر هناك من يعترضون على شرع الله بقدر الله ويقولون ما إحنا الذين كفر يقولون لأن هو قدر الكفر فكان لازم نكفر، كان لازم أنت تكفر، ويقول لك ما هو ربنا قدر أن يكون في العالم زنا فإحنا بنزني، نقول له ربنا قدر، قال لك أنت إذني عندك دليل على هذا؟ قال نعم عندي دليل، قال له فين ده؟ لازم يجيب دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم او وحي، لو قال انا يوحى الي خلاص تعالى حبيبي، يا اما مستشفى المجانين يا اما ضرب السيف، صح ولا لا؟ لو واحد قال انا ربنا بيكلمني كل يوم، في واحد كان طلع قريبا في وسائل الاعلام يقول لا انا بتكلم مع الرب بيكلمني على طول، طيب خلاص بيكلمك على طول، يا اما هنكشف على قواك العقليه يا إما هنريحك خلاص، طالما بيكلمك نعجل بك إليه بقى هناك تستمتع يعني. فيتعلقون بالقدر في رد مسائل الشرع والعياذ بالله، فيقولون كيف يقدر الله الكفر والإيمان، ثم بعد ما قدر يقول لهم آمنوا وكفروا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما هو خلق الكفر والإيمان وأمرك بأن تتجه إلى الإيمان وأن تبتعد عن الكفر، فإن قلت لا ما أنا بذهب الكفر أنه قدر، أنه من قال لك؟ من أخبرك؟ أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ وقلنا نحن لن ننشغل بالإرادة الكونية، لن ننشغل بما يراد بنا، أنت مسؤول عن ما يراد منك فافعل ما يراد منك أيها الإنسان. فالذي يقول هذا هو معتد ومفتر، معتد على تقدير الله عز وجل، هذه مسألة رهيبة جدا، وهم اللي يحتجوا بها أيضا سيحاولون النجاة بها يوم القيامة، وهذه محاولة فاسدة دنيا وآخر. ففي الدنيا نقول الله عز وجل أمرك بإرادة شرعية أن تفعل ولا تفعل، وفي الآخرة سيقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هل سننجيهم أم ستوبقهم؟ يبقى لن تنفعهم لا ولا لا في الدنيا ولا لا في الدنيا، لا تنفع أبدا. فالاحتجاج بالقدر على الكفر على المعاصي، المعاصي كلها شعب الكفر، الاحتجاج بالقدر لن ينفع الدنيا ولا آخرة أبدا أبدا. أما الاحتجاج بالقدر الذي ينفع في الدنيا والآخرة هو ما ذكرناه في الأمرين الذين هم اللذان هم أمر واحد أمر واحد. فالله عز وجل قدر الشرك والمعاصي والكفر، ولكن قدر أيضا الإيمان والطاعة والتقى والورع، والله عز وجل قدر هذه الأشياء وأمرك به ويسرها لك، بل أمرك بالعلم به، لأن طلب العلم فريضة. ما المقصود بطلب العلم؟ اللي يقول لك طلب العلم الهندسة والزراعة ده هبل، دي علوم خادمة، أنت في الآخر ستتعامل مع الله عز وجل، ولن يكون لا في الآخرة لا في هندسة ولا في طب ولا في زراعة ولا في شيء في الآخرة، في تعامل مع الله على ما فعلت، وكل شيء بعد ذلك متوفر. يعني أنت في الآخرة ستنعى هم الطعام والشراب واللباس والمسكن، كل شيء متوفر. فالعلم الشرعي، العلم المطلوب في هذه الدنيا هو العلم الشرعي، أما العلوم الأخرى فهي خادمة لمسار الحياة فقط. فلذا الوجوب الأصلي طلب العلم اللي هو الذي فريضة هو طلب العلم ليه؟ الشرعي، طلب العلم الشرعي. فلازم الإنسان وما معنى طلب العلم الشرعي؟ معنى طلب العلم الشرعي العلم بالحلال والحرام، هو ده العلم الشرعي، لأن التوحيد من أعظم العلوم هو الحلال والحرام، لأن كل توحيد الله حلال وكل شرك بالله عز وجل حرام، وهي الأمور كلها مرتبطة بالحلال والحرام على طول كله. هذا هو العلم الشرعي، طلب العلم فريضة، يعني طلب العلم الشرعي، يعني طلب معرفة الحلال والحرام فيما يتعلق بالاعتقاد في الرب والتعامل معه، وفيما يتعلق بالناس والتعامل معهم. فالله كما شرع الاستقامة والصلاة والتوبة والزكاة والحج والإخلاص والصدق واليقين والتوكل والنية، شرع ولا ما شرع؟ شرع. فأنت عليك أنك تسير على هذا، والعباد خلق الله لهم مشيئة يفعلون بهذه الأشياء، وأودع فيهم قدرات تقدر على هذه الأشياء، ولم يكلفك لا فوق مشيئتك ولا فوق قدرتك. فالله جل يكلف الله نفسا إلا، وهنا وسعها ليس معناها قدرتها وقوتها فقط، بل أيضا مشيئتها، بل أيضا مشيئتها. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتبارك وتعالى. ولذا لابد أن تريد الخير، وإرادتك لا كونية ولا شرعية، إرادتك تابعة للعبودية فقط، الإرادة الكونية والشرعية لله سبحانه عز وجل. طيب، وأمرك بطاعات مقدورة لك أو غير مقدورة؟ مقدورة لك، فلماذا لا تريدها ولماذا لا تريدها وتفعلها وقد قدرك الله عز وجل عليها؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم من الجنة أو النار. فقالوا، كلمة قالوا هنا ليست من كبار الصحابة، قالوا: ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة حاسمة، هو يكلم ناس يفهمون جيدا العقيدة، نحن نحلل لأننا أقل فهما وأقل قدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. جملة حاكمة بليغة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا زال الأمر في نفسك لما تسمع هذا تقول: أصحيح؟ طالما المسألة محسوبة من الأول، فلما العمل؟ الضابط معرفتك، هل تعلم أنت من أي الفريقين؟ تعرف أنت، ما كل واحد له كتاب وكل واحد له مقعد من الجنة ومقعد من، أنت تعلم مآلك إلى الجنة ولا إلى النار؟ حاجة من اثنين، إما أن تقول نعم أو تقول لا. إن قلت نعم، ها فأنت حبيبي فين؟ من أخبرك؟ جبريل أخبرك يقول لك: ده في رابعة، ده عند الإخوان هناك، الشيطان يجي لهم يسموه جبريل، صلى معانا الشيطان راح صلى معاهم سموه جبريل. من أخبرك؟ يقول لك: لا، أنا جبريل جالي مبارح وقال لي أنت في الجنة يا عويس. جنة في عويس؟ جنة إيه؟ أنت الآن تدعي العلم بالغيب، وعلم الغيب استأثر به الله عز وجل، اطلاع في الغيب من التخصص عند الرحمن عادل. وإن قال لا، يبقى قدامه إيه؟ العمل. يبقى نقول له: أنت تريد تعتمد على كتابك السابق؟ يقول نعم. نقول: طيب، هل تعلم أنت من أهل الجنة ومن أهل النار؟ إن قال نعم كفر. إذن ليس أمامه إلا أن يقول لا، يبقى ليس أمامه إلا إعماله فكل الميسر لما خلق له. والعبد إذا يسره الله جل اليسرى ووفقه الله تبارك وتعالى، ودي السر، أن نقول ننسب الأفضال كلها لمن؟ لله عز وجل. فأنزل الله عز وجل فأما من أعطى واتقى. مين اللي أعطى؟ العبد. ومين اللي اتقى؟ العبد. فنسب الله الفعل لمن؟ للعبد. يبقى في فعل للعبد وصحيح فعل تحت أفعال الله تحت إرادة الله لكنه فعل العبد سيحاسب عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يبقى أعطى واتقى ده إيمان ده إسلام وصدق بالحسنى ده إيمان. أعطى واتقى ده مناسب للإلهية وصدق بالحسنى دي مناسب للربوبية. استوفى واجبات الربوبية واجبات الإلهية فسنيسره لليسر. وأما من بخل هو اللي بخل وأما من بخل واستغنى. هذه الآيات ترد على الاثنين على القدرية والجبرية صح ولا لا؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذه مصيبة هذا كفر فسنيسره للعسرى. يبقى التيسير من الله والفعل من العبد وهذا الفعل تحت تيسير الله وتابع لتيسير الله عز وجل. وهذه عقيدتنا عقيدة سليمة عقيدة مريحة جدا عقيدة القدر دي مريحة جدا جدا سبحان الله. إذن العبد لابد أن يعمل الخير وينسب لله ويجتنب الشر وينسب الاجتناب إلى الله سبحانه عز وجل. وإن وقع في الشر فلا ينسب الله ينسب نفسه ويسارع بخط الرجعة الذي هو التوبة وينسبها لله بعد أن يتوب. فهذا هو العبد هذه العبودية هذه العبودية وتجنب الشر. أما القدر سر الله كما ذكرنا لن نستطيع أن نعلمه والله ما نعلم ولن تعلم مهما حاولت. يبقى الشيء اللي أنت لن تصل إليه لا تتعب نفسك فيه صح. طالما لن تصل لا تتعب نفسك أبدا لا تتعب نفسك في هذا الشيء انتهى. طيب إذن الناس في القدر نوع قدري ونوع جبري ونوع متردد صح. كثير من الناس يعمل خير ينسبه للنفس ويعمل شر ينسبه لله سبحانه وتعالى. نحن لا ينبغي أن نتردد في هذه المسائل أبدا. كده ثلاث مسائل القدر في مسائل الجاهلية تمت بفضل الله عز وجل. في أي سؤال بقى في القدر؟
حديث أول ما خلق الله من خلق
طيب ما الذي يثبت القدر وينكر الشرع ده ايه ده جبري ولا قدري؟
جبري.
يثبت القدر وينكر الشرع جبري. كان اقول لك هو امر ليه وبيامرني ليه هو خلقني يقول لي صلي صلي ما هو لو يريد يصلي انا اللي هو خليني اصلي. فهم في الحقيقه انكر الشرع كله لما تقول له ويقول لك بني انا مالي بني على خمسه ولا على مالي فهو يثبت القدر وينفي الايه الشرع. القدريه المجوسيه ها يثبت الشرع وينفي القدر نعوذ بالله يثبت الشرع وينفي القدر. أهل السنة أيوة يثبتون القدر وينصاعون للشرع ويستجيبون للشرع استجابة تامة. طيب من آمن بالقدر وآمن بالشرع وقال ولكن ده تناقض ولكن ده تناقض لغى الحكمة. هو الجبرية لغوا الحكمة بس لغوا معها الشرع لكن ده بيثبت القدر والشرع تناقض. هو اللي خلق كل شيء وبعدين يأمرني أصلي هو ثابت انه أمرني بالصلاة وثابت انه هو ايه التناقض ده شغل الملاحدة شغل الملاحدة والعياذ بالله شغل الملاحدة يجي القمني مثلا يقول لك انا هو حاجة غريبة وبعدين يتقابلوا يصلوا مع بعض في الإسراء بيتكلم على الأنبياء بمنتهى الإجرام يتقابلوا مش عارف بقى والله تقابلوا في المسجد الأقصى ولا تقابلوا فوق اللي تأدب. فلما تقابلوا صلى بهم محمد شوفوا كده ازاي صلى بهم محمد. طب انت يا محمد أعوذ بالله قابلت أخوك موسى هناك ومعاه عصا والعصا دي بتفجر أنهار وبتجيب حاجات حلوة ما تقول له هاتها نعمله بقى شوية حاجات ونسيله شوف الإجرام والسفالة ونشيله الجبال اللي في مكة ونخله في خضرة ونخله في زراعة. سخرية سخرية استهزاء رهيب بدين الله عز وجل. هذا يثبت القدر ويثبت الشرع لكنه يؤمن بأن بينهما تناقض فينتهي إلى عدم الإيمان به والعياذ بالله. أهل السنة يثبتون القدر والشرع ويثبتون الحكمة البالغة لله عز وجل ومع إيمانهم بالقدر يتعاملون بالشرع تعاملا تاما تمام ماشي الفوائد